بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه خطب فقال ان الله بعث محمدا بالحق وانزل عليه الكتاب، فكان فيما انزل الله عليه ايه الرجم فقراناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طلب الناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم حق في كتاب الله تعالى على من زنى إذا أحصن أو أحصن، إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف، متفق عليه. هذا الحديث فيه إشارة إلى أن هناك آية تسمى آية الرجم، وأنها كانت تتلى في كتاب الله ثم نسخت، فنسخ لفظها وبقي حكمها، وهي هذه الآية والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه الآية كانت تقرأ ثم نسخ لفظها وبقي حكمها، الحكم باقي. وقوله وإن الرجم حق في كتاب الله تعالى على من زنى إذا أحسن فتح الهمزة يتزوج، فهو محصن بكسر الهمزة، أفصح بفتحها وبضمها، أحصن وأحصن، ومحصنة بفتح الهمزة أفصح بكسرها. وهذا الذي خشيه عمر رضي الله عنه وقع، فإن الخوارج أنكروا الرجم لأنهم لا يؤمنون إلا بما في الكتاب دون السنة، فالخوارج لا يرون الرجم، لا يرجمون لأنهم لا يؤمنون زعم إلا بما في الكتاب، ولهذا قال فأخشى إن طلب الناس زمان أن يقول ما نجد الرجم في كتاب الله، وهذا قاله الخوارج، ما خشي عمر وقع رضي الله عنه. وقوله إن الرجم حق في كتاب الله تعالى على من زنى إذا أحسن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الإعتراف، في أن الحدود أن هذا الحد قام على الرجال والنساء على حد سواء. وفي الحديث دليل على أن الحد يثبت واحد من ثلاثة أمور: البينة، الأمر الأول البينة، والأمر الثاني الاعتراف، والأمر الثالث الحبل من المرأة، يقال الحبل والحمل، الحمل والحبل، بمعنى الحبل هو الحمل. وخالف بعض العلماء في الحبل فقال لا يثبت به الحد، والصواب أنه يثبت به الحد، لأن عمر رضي الله عنه قاله على المنبر ولم ينكره أحد، فكان إجماعا، ونسب الخلاف للشافعي وأبي حنيفة. والحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فلجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فلجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبيعها ولو بحبل من شعر، متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم، رواه أبو داود وفي مسلم موقوف، أي أبو داود رفعه وفي مسلم موقوف. والحديث دليل على أن السيد يقيم الحد على أمته، لأنه خطب به قال أقيموا الحدود، إذا زنت أحدكم إذا زنت أمة أحدكم فليجد الحد، هذا خطاب السيد، خطاب السيد للأسياد، ففي دليل على أن السيد هو الذي يقيم الحد على أمته لأنه خطب بذلك. ويؤيد حديث علي اللي بعده أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم، هذا خطاب الأولياء، أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. وقال بعض العلماء الذي يقيمه الحاكم، الحاكم الشرعي هو الذي يقيم الحد، والصواب الأول، الصواب أن الذي يقيمه هو السيد إذا كان أهلا لذلك، إذا كان أهلا لذلك السيد، وإن لم يكن لذلك قامه الحاكم، إذا كان السيد عنده بصيرة ومعرفة ويستطيع أن يقيم الحد ولا يتجاوز ما حده الله فإنه يقيمه، وإلا أقامه الحاكم. وفي دليل على أنه يشترط في إقامة الحد السيد الحد إذا علم بزناه وإن لم تقم شهادة، وإلا تقول إذا علم السيد بزناه العبد أو الأمة فإنه يقيم الحد وإن لم تقم الشهادة يكفي علمه. وإلى هذا ذهب بعض العلماء وهذا هو الصواب. قال بعض العلماء إذا تبين زناه بما يتبين به في حق الحر وهو الشهادة لا بد أن تكون شهادة يعني شهادة 4 شهود كالحر أو الإقرار، إما أن يقر وإما أن يثبت عليه بشهادة 4 شهود. والشهادة على هذا القول أين تقام؟ هل تقام عند السيد أو عند الحاكم؟ جمهور العلماء أكثر أهل العلم على أن تقام عند الحاكم. قال بعض الشافعية تقام عند السيد. وقولوا إذا زلت أمة أحدكم فليقم عليها الحد ثم إن زلت فليجد لها الحد ولا يثرب عليها. يثرب يعني التثريب هو اللوم والتعنيف. ففي الحديث دليل على النهي عن الجمع بين العقوبة بالحد والعقوبة بالتعنيف، وهذا هو مرض التثريب. التثريب التعنيف، التعنيف عقوبة، توبيخ يبخ، يكفي إقامة الحد. فلا يجمع له بين إيه؟ بين إقامة الحد، بين عقوبة إقامة الحد وبين عقوبة التعنيف. والحد الذي يقام على الإماء 50 جلدة، سواء كانت الأمة سواء كان ثيبا أو بكرا، ليس فيه إلا 50. الإماء لا يرجم الأمة أو العبد إذا زنى ولو كان ثيبا فلا يرجم، وإنما يوجد 50 بقول الله تعالى فإن اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. حق الإماء فإن اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، والمحصنات عليهن 100 جلدة فينص في حقهن 50. وأما الرجم فلا، لا يقوى عليه الرجم لأنه مال، حكم أنه مال وفي ضاعة لمال سيده. العبد مال يباع ويشترى، العبيد يباعون ويشترون، فلا يرجم، فليس عليه الرجم وإنما عليهم الجلد نصف الحر، نصف ما جلد الحر يجلد 50 100 وهو يجلد 50. يقول تعالى فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، والمحصنات مراد الحرائر. والعبد هذا في حق الأمة، والعبد يقاس على الأمة، والعبد كذلك بالقياس على 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 الإماء. فالحد ينصف على الإماء متزوجات أو غير متزوجات، وهن محصنات، مراد المحصنات المتزوجات، وهذا هو الراجح. وقال بعض العلماء تحد المحصنة وهي متزوجة 50 بظاهر قوله تعالى فإذا أحصن فإن تلم فحش، وغير متزوجة تعزر بما دون الحد. قال بعض العلماء إن الذي يقام عليه الحد هي محصنة متزوجة، وأما غير يعني غير متزوجة البكر تعزر بما دون الحد. والراجح الأول، الراجح أنها قاموا عليه الحد 50 سواء كان محصنة أو غير محصنة، سواء كان متزوجة أو غير متزوجة. الأحاديث التي فيها إذا تبين إذا زلت أمس الأحاديث في الأجلها، وليس فيه تقييد بالمحصنة أو بالمتزوجة. ولقول علي رضي الله عنه أيها الناس أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم من أحسن منهم ومن لم يحصن. على نفس قول علي رضي الله عنه أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم من أحسن منهم ومن لم يحسن. وقوله ثم إذا زنت الثالثة فتبين زناها فليبيعها ولو بحبل من شعر، المراد بالبيع هنا في الثالثة، مرة الثالثة. إذا زنت المرة الثالثة فإنه مأمور بالبيع، مأمور سيدها ببيعها. وفي مسلم في الرابعة أنه إذا زنت المرة الرابعة، والأمر بالبيع للاستحباب والإرشاد عند الجمهور، الأمر بالبيع للإرشاد والاستحباب. وذهب الظاهرية إلى أنه للوجوب، وهو ظاهر النص، الأصل في الأوامر هي الوجوب، الأصل في الأمر الوجوب، إلا ما دل الدليل على صرفه. ولهذا ذهب الظاهرية إلى الوجوب، والجمهور على أنه الاستحباب والإرشاد. والحكمة في الأمر ببيعها الأمة في الثالثة والرابعة أنها ربما تجوز أن تستغني عند المشتري، قد تتغير حالها عند المشتري فتتوب، لأنها إذا علمت أنها تباع وأنها تتنقل من مالك إلى مالك صار هذا السبب في زجرها، فهي تعلم أن إخراجها من ملك السيد الأول بسبب الزنا فتترك الزنا خشية من تنقلها من الملاك، أو لعل المشتري يزوجها ثاني، أو لعله عفوه هو يتسراها. هذه كلها من الحكم والمصالح، كل هذا من الحكم التي تلتمس. يعني الحكمة في البيع في المرة الثالثة والرابعة أنها قد ترتدع هي وتتأمل وتنظر لماذا بيعت، وأيضا حينما تتنقل من مالك إلى مالك قد تتغير أحوالها، تغير عليها الحياة والمكان، فيكون ذلك سببا في توبتها، أو لعل سيدها الثاني يزوجها، أو لعله عفوها هو يسرها. هذا كله من الحكمة في الجواب بها. نعم.
قال عفى الله عنك: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب فقال: إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله. وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنى إذا أحسن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل بفتح الحاء المهملة والباء الموحدة أو الاعتراف، متفق عليه. زاد الإسماعيلي بعد قوله: أو الاعتراف، وقد قرأناها الشيخ والشيخة فارجموهما البتة. وبين في رواية
كذا الشيخ والشيخ والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، كان صاكت الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، نكالا من الله والله عزيز الحكيم. هذه الآية نسخ لفظها وبقي حكمها. لا لابد أن الشيخ يفرجمهما، لا بسبب الرجم الشيخ إذا زنى يفرجمهما البتة.
أحسن الله إليك. وبين في رواية عند النسائي محلها في الصورة، وأنها كانت في صورة الأحزاب. وكذلك أخرج هذه الزيادة في هذا الحديث الموطأ عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب. وفي رواية زيادة: إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم.
كان أشار إلى هذه الزيادة.
نعم. وفي رواية: لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها بيدي. وهذا القسم من نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، وقد عده الأصوليون قسما من أقسام النسخ.
وهذا في إشكال يعني رواية قول عمر لولا أن يقول الناس زاد في كتاب الله كيف يكتبها بيده وقد نسخت. قد يقال يعني الصح أن يحمل على تفسير، وعلى أنها تفسير لا على أنها لأن تلاوتها تقرأ، لعلها نصح هذا عن عمر يحمل على أنه يكتبها بيانا للناس في غير المصحف أو في إلا نسخ حكمها نسخ لفظها فلا تكتب مع القرآن. نعم.
وهذا القسم من نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، وقد عده الأصوليون قسما من أقسام النسخ. وفي الحديث دليل على أنها إذا وجدت المرأة الخالية من الزوج والسيد حبلى، الخالية من الزوج والسيد حبلى، ولم تذكر شبهة أنه يثبت الحد بالحبل، وهو مذهب عمر، وإليه ذهب مالك وأصحابه. وقالت الهادوية والشافعي وأبو حنيفة إنه يثبت الحد إلا ببينة أو اعتراف، لأن الحدود تسقط بالشبهات. واستدل الأولون بأنه قاله عمر على المنبر ولم ينكر عليه فينزل منزلة الإجماع. قلت لا يخفى أن الدليل هو الإجماع لا ما ينزل منزلته.
هو الإجماع مستند إلى نص قاعدة الإجماع فالإجماع مستند إلى نص من كتاب الله وسنة رسوله، ما يكون في إجماع إلا بنص. نعم من الجن ما يقبل حرمهم معروف الجن، هل تحمل هل يمكن التوارد بين الإنس والجن؟ أتكلم في بعض الفقهاء بعض الأنكار أن يكون التوارد بين الجن والإنس، ما يقبل هذه الدعوة. لو كان هذه دعوة صارت دعوة لكل من ارتكب جريمة الزنا قال أنه حبل من الجن، تسقط الحدود ولا حد يقبل حد، ما حد يعجز عنها الحجة هذه. هذا لو كانت صحيحة فاسباب للزنات على مصراعيه يزنون وكل ويرفع الحاكم قال انه يجن، وما يوجد في بعض القصص في قصص يحكى حكايات وان هناك من حصل توالد وان هناك اولاد من الجن وكذا، لكن هذه القصص لا يعني لا تستند الى دليل صحيح. نعم لان لا الجن لهم أحكام غير لهم أحكامين كانوا مكلفين، فغير الإنس فالجن أرواح خفيفة والإنس جسم وروح، فهناك اختلاف بين الجن والإنس. نعم
أحسن الله عليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها بمثنات تحتية فمثلثة فراء فموحدة، التعنيف لفظا ومعنى. ثم إذا زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم فيه مسائل. الأولى دل قوله فتبين زناها أنه إذا علم السيد بزنا أمته جلدها وإن لم تقم شهادة، وذهب إليه بعض العلماء. وقيل المراد إذا تبين زناها بما يتبين به في حق الحرة وهو الشهادة أو الإقرار، والشهادة تقام عند الحاكم عند الأكثر، وقال بعض الشافعية تقام عند السيد. وفي قوله فليجلدها دليل على أن ولاية جلد الأمة إلى سيدها، وإليه ذهب الشافعي. وعند الهادوية أن ذلك إذا لم يكن في الزمان إمام وإلا فالحدود إليه، والأول أقوى. والمراد بالجلد الحد المعروف في قوله فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. المسألة الثانية قوله ولا يثرب عليها،
يعني 50 جلدة، المراد 50 جلدة.
ورد في لفظ النسائي ولا يعنفها، وهو بمعنى ما هنا، وهو نهي عن الجمع لها بين العقوبة بالتعنيف والجلد. ومن قال المراد أنه لا يقنع بالتعنيف دون الجلد فقد أبعد. قال ابن بطال يؤخذ منه أن كل من أقيم عليه الحد لا يعذر بالتعنيف واللوم، وإنما يليق ذلك بمن صدر منه قبل أن يرفع إلى الإمام للتحذير والتخويف، فإذا رفع وأقيم عليه الحد كفاه.
يعني من ارتكب ما يجب الحد فإن من علم ينظر في حاله، من علم كأهل الحي لهم أن يؤدبوه فيما بينهم ويعنفوه ويوبخوه ويتوبوه ويكتفون بهذا. أما إذا رفع إلى الحاكم وصل القاضي فلا بد من إقامة الحد، وإذا أقيم على الحد فلا يعنف، يكفي لأن الحد طهارة، الحد وحده طهارة والتوبة طهارة. وإذا رفع القضية للحاكم ووصلت للحاكم فلا شفاء هنا، لا بد من إقامة الحد. في الحديث الأخير إذا رفعت الحدود إلى الحاكم فلعن الله الشافع والمشفع فيه، ليس هناك شفاعة. لكن قبل ذلك إذا حب يعرف عنه، لكن سرقة مثلا سرق منه وأحب أن يعفو عنه قبل أن يصل الحاكم. أما إذا وصل الحاكم الشرعي فلا بد من إقامة الحد. جاء في قصة صفوان الذي سرق إزار له أو مرت قيمته 3 دراهم فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع يده. فقال المأخذ ماله يا رسول عفوت عنه. فقال النبي هل كان ذلك قبل أن تأتيني؟ إنه كان العفو قبل أن تصل إلي لأن الرسول هو السلطان. هل كان ذلك قبل أن تأتيني؟ قبل أن تصل إلى الحاكم لا بأس. في الحديث الآخر تعافوا الحدود فيما بينكم. فإذا وصلت الحدود إلى الحاكم فلعن الله الشارع وشفع عليه. فإذا ارتكب ما يوجب الحد ورأى أهل الحي أو من رآه أن ينصح ويوعظ أو يوبخ ويعنف أو أيضا كذلك أيضا يؤدبوا فيما بينهم في مكان معين يؤدبونه بضربات أو جلدات فيما بينهم ويكفي هذا ولا يرفع إلى الحاكم. رأى أن هذا كافي وأنه كافي ولا في توبة يكفي هذا. وإذا رأى أن يقام أنه يرفع إلى الحاكم يرفع إلى الحاكم وليس هناك تعريف ولا كلام بعد ما يرفع إلى الحاكم يقام على الحد إذا ثبت بالبينة.
أحسن الله إليك. ويؤيد هذا نهيه صلى الله عليه وسلم عن سب الذي أقيم عليه حد الخمر وقال لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. وفي قوله ثم إذا زنت إلى آخره دليل على أن الزاني إذا تكرر منه الزنا بعد إقامة الحد عليه تكرر عليه الحد. وأما إذا زنى مرارا من دون تخلل إقامة الحد لم يجب عليه إلا حد واحد.
نعم هذا حد واحد. إذا تكرر الزنا مرة مرتين ثلاث ولم يقل حد واحد. أما إذا زنى ثم جلد ثم زنى مرة ثانية يجلد ويكتب بها. مثل من كرر جماع في نهار رمضان صائم كرر جماع في يوم واحد 3 مرات 4 مرات حد واحد. لكن لو كفر فصل من الزنا ثم كفر اعتق صعد العبيد واعتق في أول النهار ثم زنى في آخر النهار عليه كفارة ثانية. لكن إذا تكرر ولم يكفر كفارة واحدة. فكذلك الزاني إذا تكرر ولم يقم عليه الحد حد واحد. فإن قيم عليه الحد ثم زنى حد آخر. كذلك إذا جامع ثم كفر ثم جامع ورسى فكفارة ثانية. نعم لأنها إذا لم يقم عليه الحد ستتداخل وتكون كفارة واحدة. وكذلك إذا تتداخل يكون حد واحد. نعم.
ويؤخذ من ظاهر قوله فليبعها أنه لا يقيم عليها الحد. قال المصنف في الفتح الأرجح أنه يجلدها قبل البيع ثم يبيعها والسكوت عنه للعلم بأن الحد لا يترك ولا يقوم البيع مقامه. المسألة الثالثة ظاهر الأمر وجوب بيع السيد للأمة وأن إمساك من تكررت منه الفاحشة محرم وهذا قول داود وأصحابه. وذهب الجمهور إلى أنه مستحب لا واجب. وقال ابن بطال حمل الفقهاء الأمر بالبيع على الحظ على مباعدة من تكرر منه الزنا لئلا يظن بالسيد الرضا بذلك فيكون ديوثا. وقد ثبت الوعيد على من اتصف بالدياثة. وفيه دليل على أنه لا يجب فراق الزانية لأن لفظ أمة أحدكم عام لمن يطأها مالكها ومن لا يطأها. ولم يجعل الشارع مجرد الزنا موجبا للفراق إذ لو كان موجبا له لوجب فراقها في أول مرة بل لم يوجبه إلا في الثالثة على القول بوجوب فراقها بالبيع كما قاله داود وأتباعه. وهذا يعني الإيجاب
داود الظاهري. نعم الظاهرية يرى الوجوب ولكن الظاهرية معهم الآن الدليل واضح معهم لأن القاعدة الأصولية الأصل في أوامر الوجوب. لكن الجمهور يفرقون بين الأوامر. وإذا كان في المسائل إذا كانت المسألة من الآداب إنه يحمل على الإرشاد والندب وإذا كانت المسألة في الأحكام يحمل على الوجوب. الجمهور هكذا لكن والظاهرية لا يفرقون, أصل الأمر الوجوب, وقول الظاهرية قول قوي. نعم
صلى الله عليك. وهذا الإيجاب لا لمجرد الزنا بل لتكرره, لئلا يظن بالسيد الرضا بذلك فيتصف بالصفة القبيحة, ويجري هذا الحكم في الزوجة أنه لا يجب طلاقها وفراقها لأجل الزنا, بل إن تكرر منها وجب لما عرفت قالوا, وإنما أمر ببيعها في الثالثة لما ذكرنا قريبا ولما في ذلك من الوسيلة إلى تكثير أولاد الزنا. قال وحمله بعضهم على الوجوب ولا سلف له من الأمة فلا نشتغل به, وقد ثبت النهي عن إضاعة المال, فكيف يجب بيع ماله قيمة خطيرة بالحقير. انتهى. قلت ولا يخفى أن الظاهر مع من قال بالوجوب.
هذا معارضة, معارضة للنص, معارضة للنص. الرسول يبيعها ويقول هذا في تضييع المال. نعم.
ولم يأتي القائل بالاستحباب بدليل على عدم الإيجاب.
ما عنده دليل يقول هذا من باب الأدب, باب الأدب والإرشاد. نعم.
وقد ثبت النهي وقوله وقد ثبت النهي عن إضاعة المال, قلنا وثبت هنا مخصص لذلك. نعم. النهي وهو هذا الأمر.
ليس إضاعة, هذا بيع معاوضة. نعم.
قلنا وثبت هنا مخصص لذلك النهي وهو هذا الأمر, وقد وقع الإجماع على جواز بيع الشيء الثمين بالشيء الحقير إذا كان البائع عالما به, وكذا إذا كان جاهلا عند الجمهور. وقوله ولما في ذلك من الوسيلة إلى تكثير أولاد الزنا, فقال ليس في الأمر ببيعها قطع لذلك, إذ لا ينقطع إلا بتركها, وليس في بيعها ما يصيرها تاركة له. وقد قيل في وجه الحكم في الأمر ببيعها مع أنه ليس من موانع الزنا أنه جواز أن يستغني عند المشتري, وتعلم بأن إخراجها من ملك السيد الأول بسبب الزنا فتتركه خشية من تنقلها عند المالك, أو لأنه قد يعفها بالتسري بها أو بتزويجها. المسألة الرابعة, هل يجب على البائع أن يعرف المشتري بسبب بيعها لئلا يدخل تحت قوله من غشنا فليس منا, فإن الزنا عيب ولذا أمر بالحط من القيمة. يحتمل أنه لا يجب عليه ذلك لأن الشارع قد أمره ببيعها ولم يأمره ببيان عيبها, ثم هذا العيب ليس معلوما ثبوته في الاستقبال, فقد يتوب الفاجر ويفجر البار, وكونه قد وقع منها وأقيم عليها الحد قد صيره كغير الواقع.
لأن الحد طهارة, طهارة كما في حديث عبادة أصيب بذلك لما ذكر البيعة, قال فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة الله, ومن أصيب من ذلك شيئا فستر الله فهو إلى الله, إن شاء الله إن شاء عذره وإن شاء عفعل. نعم.
ولهذا نهى عن التعنيف لها, وبيان عيبها قد يكون من التعنيف, وأما أنه يندب له ذكر السبب بيعها فلعله يندب ويدخل تحت عموم المناصحة. المسألة الخامسة في إطلاق الحديث, دليل على إقامة الحد على الأمة مطلقا سواء قد أحصنت أو لا, وفي قوله فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب, دليل على شرطية الإحصان, ولكن يحتمل أنه شرط للتنصيف في جلد المحصنة من الإماء, وأن عليها نصف الجلد لا نصف الرجم, إذ لا ينتصف فيكون فائدة التطيب في الآية
إذا ينتصف أو إذا يتنصف.
أحسن الله إليك. قال وأن عليها نصف الجلد لا نصف الرجم إذ لا يتنصف,
الرجم ما يتنصف, الجلد هو اللي يتنصف. نعم.
فيكون فائدة التقييد في الآية. وصرح بتفصيل الإطلاق قول علي في خطبته يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن منهم ومن لم يحصن.
وصرح إيش؟
وصرح بتفصيل الإطلاق.
نعم.
قول علي في خطبته يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن منهم ومن لم يحصن, رواه ابن عيينة ويحيى بن سعيد عن ابن شهاب كما قال مالك, وهذا مذهب الجمهور, وذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا يحد من العبيد إلا من أحصن, وهو مذهب ابن عباس, ولكنه يؤيد كلام الجمهور إطلاق الحديث الآتي وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا الحد على ما ملكت أيمانكم. رواه أبو داود وهو في مسلم موقوف على علي. وأخرجه البيهقي مرفوعا. وقد غفل الحاكم فظن أنه لم يذكره أحد الشيخين واستدركه عليهما. قلت يمكن أنه استدركه لكون مسلم لم يرفعه، وقد ثبت عند الحاكم رفعه، والحديث دل على ما دل عليه الحديث الأول من إقامة الملاك الحد على المماليك، إلا أن هذا يعم ذكورهم وإناثهم فهو أعم من الأول، ودل على إقامة الحد عليه مطلقا نفسه أم لا. قال والحديث دل على ما دل عليه الحديث الأول من إقامة الملاك الحد على المماليك.
هذين الخطاب أقيموا الحدود على مماليك أيمانكم، خطاب للسيادة. نعم.
إلا أن هذا يعم ذكورهم وإناثهم فهو أعم من الأول، ودل على إقامة الحد عليه مطلقا أحسنوا أم لا، وعلى أن إقامته إلى المالك ذكرا كان أو أنثى. واختلف في الأمة المزوجة، فالجمهور يقولون إن حدها إلى سيدها، وقال مالك حدها إلى الإمام، إلا أن يكون زوجها عبدا لمالكها فأمرها إلى السيد. وظاهره أنه لا يشترط في السيد شرط صلاحية ولا غيرها. قال ابن حزم يقيمه السيد إلا أن يكون كافرا، قال لأنهم لا يقرون إلا للصغار، وفي تسليطه على إقامة الحد على مماليكه منافاة لذلك. ثم ظاهر الحديث أن إلى السيد إقامة حد السرقة والشرب، وقد خالف في ذلك جماعة بلا دليل ناهض. وقد أخرج عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر قطع يد غلام له سرق، وجلد عبدا له زنى من غير أن يرفعهما إلى الوالي. وأخرج مالك في الموطأ بسنده أن عبدا لبني عبد الله بن أبي بكر سرق واعترف بالسرقة، فأمرت عائشة به فقطعت يده. أن عبدا لبني عبد الله بن أبي بكر سرق واعترف بالسرقة فأمرت عائشة به فقطعت يده. وأخرج الشافعي وعبد الرزاق بسندهما إلى الحسين بن محمد بن علي أن فاطمة بنت رسول الله حدت جارية لها زنت. ورواه ابن وهب عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تجلد وليدتها 50 إذا زنت. وذهبت الهادوية إلى أنه لا يقيم عليه الحد إلا الإمام، إلا أن لا يوجد إمام أقامه السيد. وذهبت الحنفية إلى أنه لا يقيم عليه الحد مطلقا إلا الإمام أو من أذن له. وقد استدل الطحاوي بما أخرجه من طريق مسلم ابن يسار قال كان أبو عبد الله رجل من الصحابة يقول الزكاة والحدود والفيء والجمعة إلى السلطان. قال الطحاوي ولا نعلم أحدا مخالفا من الصحابة. وقد تعقبه ابن حزم فقال بل خالفه 12 نفسا. وقد سمعت ما روي عن الصحابة، وكفى به ردا على الطحاوي. ومن ذلك ما أخرجه البيهقي عن عمرو بن مرة، وفيه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال أدركت بقايا الأنصار وهم يضربون الوريدة من ولائدهم في مجالسهم إذا زنت. قال الشافعي كان ابن مسعود يأمر به وأبو برزة يحد وليدته. انتهى.
صلى
الله عليك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد غفر الله لك. فيقول أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى في سننه باب أينادى فيها بالصلاة. حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا الوليد قال حدثنا عبد الرحمن ابن نمر أنه سأل الزهري فقال الزهري أخبرني عروة عن عائشة قال كسفت الشمس فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فنادى أن الصلاة جامعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. أما قال رحمه الله: باب ينادى فيها بالصلاة. عندك همزة، أي ينادى؟ النسخة ما فيها همزة. باب ينادى فيها بالصلاة، لأن الحديث صريح في النداء. باب ينادى فيها بالصلاة. ذكر المؤلف حديث عائشة قالت: كسفت الشمس فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فنادى أن الصلاة جامعة. وهذا الحديث أخرجه مسلم مطولا، وأخرجه الشيخان البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالنداء في صلاة الكسوف فنادى أن الصلاة جامعة. في رواية أخرى: فبعث مناديا ينادي بهذه الجملة: الصلاة جامعة. قال ابن همام: ليجتمعوا إلا لم يكونوا اجتمعوا. الصلاة جامعة، الصلاة مبتدأ وجامعة خبر، أي الصلاة جامعة، أي الصلاة تجمع الناس. ويجوز أن يكون التقدير: الصلاة ذات جماعة، أي تصلى جماعة لا منفردا كالسنن الرواتب. فنادى عن الصلاة جامعة. وذكر حافظ الفتح أن الصلاة جامعة، فتح همزة، أن الصلاة جامعة، فتكون أن مفسرة، أن الصلاة جامعة تكون أن مفسرة. وروي بتشديد النون أن الصلاة، تكون أن الصلاة اسمها، والخبر محل تقديره إن الصلاة ذات جماعة حاضرة. وروي جامعة على أنه الخبر. وهذا الحديث دليل على مشروعية النداء لصلاة الجمعة، هذه صلاة الكسوف، أنه مشروعية النداء لصلاة الكسوف. وقد اتفقوا على أنه لا يؤذن لها ولا يقام، وإنما ينادى نداء، لا يؤذن لصلاة الكسوف ولا يقام، وإنما ينادى الصلاة الجامعة، ينادي المؤذن أو غيره، يكرر بقدر ما يبلغ الناس: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. أما صلاة الاستسقاء فليس لها نداء ولا أذان، وكذلك صلاة العيد ليس لها نداء، فلا يقول صلوا العيد ولا يقول صلاة العيد ثابكم الله، كل هذا غير مشروع. وإنما يأتي الإمام ويتقدم، فإذا رأى الناس قاموا وصلى بهم ثم يخطب في الاستسقاء. والاستسقاء يجوز تقديم الخطبة قبل الصلاة ويجوز تأخيرها، جاء هذا وهذا، الاستسقاء أولا ثم يخطب، أو يخطب أولا ثم يصلي. نعم، كما سبق.
باب الصدقة فيها.
لا ما في تحديد، حسب الحاجة.
باب الصدقة فيها. حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله عز وجل وكبروا وتصدقوا.
نعم، هذا الحديث حديث عائشة أخرجه الشيخان البخاري ومسلم والنسائي مطولا. وفيه أن النبي بين أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وأنهما لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، وذلك أن لو صادف خسوف الشمس على عهد النبي في اليوم الذي مات فيه إبراهيم ابن صغير للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعض الناس إن الشمس كسفت لموت إبراهيم، فالنبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله عز وجل وكبروا وتصدقوا. فادعوا الله عز وجل، اعبدوه، يعني اعبدوه، وأفضل العبادات الصلاة. ففي مشروعية الدعاء ومشروعية التكبير ومشروعية الصدقة عند والصلاة عند صلاة الكسوف، عند حصول الكسوف، مشروع الصدقة والدعاء والتكبير، وسيأتي أيضا العتق أيضا. نعم، كما في الحديث الذي بعده. نعم، الباب الذي بعده. نعم، قولوا وكبروا، يعني عظموا الرب سبحانه وتعالى، أو قولوا الله أكبر، وهذا الظاهر على ظاهر، قول الله أكبر. تصدقوا يعني رحمة الفقراء والمساكين، وهذا خطاب للقادر، للأغنياء القادرين. نعم،
السلام عليكم. باب العتق فيها. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالعتاقة في صلاة الكسوف.
نعم، هذا الحديث أخرجه البخاري، العتاقة فتح العين، وفي لفظ البخاري من طريق عن علي عن هشام كنا نؤمر عند الكسوف بالعتاقة، وفيه الحديث مشروعية الاعتاق عند الكسوف، وأن يشرع العتق إذا كان الإنسان غني وله عنده عبيد أرقى فإن يشرع له أن يعتق عند الكسوف بعض العتيق بعض العبيد، كما يشرع الصدقة، كما يشرع الدعاء، كما يشرع التكبير، وكما تشرع الصلاة، كل هذا يشرع عند الكسوف. أما الآن ما يوجد عبيد، لا يوجد عبيد، ووجود العبيد يدل على قوة المسلمين، وعدم وجوده يدل على ضعفه، لأن الرق إنما نشأ سببه الكفر، وذلك أن الكفار يجاهدون إذا دعوا إلى الإسلام ولم يقبلوا فإنهم يقاتلون، وهذا شرعية الجهاد، يجاهدون ويكون القتال بين المسلمين والكفار، ثم بعد الحرب إذا أسر المسلمون الكفار صاروا أرقاء يباعون ويشترون، النساء والأرقاء وكذلك الرجال أيضا يخير لما فيه بين القتل وبين الأسر وبين السرقاق، ويتوالدون هؤلاء الأرقاء، يكون أولادهم أرقاء توالدون، مثل عدد كبير. والشارع حث على العتق، كفارة اليمين فيها عتق، كفارة الظهر فيها قسط، كفارة العتق، كفارة القتل فيها عتق، وكذلك الحث على العتق المستحب تبررا، كل هذه، فهذا إنما يكون الرق الشرعي، الرق الشرعي إنما يكون بسببه الكفر. أما ما يوجد يذكر الآن أنه يوجد في هناك بعض الرقة، في الغالب أنه السرقات، وأنه يسرقون ثم يباعون، هذا ليس رق شرعي، لكن يوجد رق شرعي، يقال أنه يوجد رق شرعي في موريتانيا متناسل من القديم. هذا كان سمع الشيخ عبد العزيز رحمه الله، إذا أتى من عليه رقبة من عتق وهو قادر يدفع 10,000، ثم الشيخ رحمه الله كان له صلة ببعض القبائل هناك يبحث له عن الرقة الذين تناسلوا شرعا ويعتق، ويقال انه يوجد الان انه من له معرفه هناك، ولكنها على نطاق ضيق، والغالب ان اللي يوجد في الاماكن اللي رقى انه سرقات يسرقون ويباعون، هذا ليس رق شرعي، الرق الشرعي هو ما يحصل التناسب بسبب سببه، ولذلك يقول العلماء العتق نعمة أو الولاء نعمة، سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. نعم.
باب من قال يركع ركعتين. حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني قال حدثنا الحارث بن عمير البصري عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن النعمان بن بشير قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يصلي ركعتين ركعتين ويسأل عنها حتى انجلت.
نعم، حديث أخرجه النسائي وابن ماجه، والحديث فيه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم جعل يصلي ركعتين ركعتين وأنه يكرر، لكن الحديث ضعيف أو شال، لأن في سند الحارث بن عمير البصري أبو عمير قال ابن حبان يروي عن الأثبات الأشياء الموضوعات، فيه أن النبي جعل يصلي ركعتين ركعتين، وأن صلى مرة ركعتين ثم صلى ركعتين ويسأل، يصلي ركعتين يسأل هل جلت الشمس فيقول لا، ثم يصلي ركعتين فيقول هل جلت الشمس فيقول لا، وجعل يصلي حتى انجلت. لكن هذا الحديث أول شيء ضعيف في سند الحارث بن عمير، ثم أيضا هو شاذ مخالف للحديث الصحيح، قال يرى الثقات في الأحاديث الصحيحة من كون صلاة الكسوف ركعتين فقط، وأنها في كل ركعة ركوعان، وأن الشمس انجلت، الشمس انجلت وهو في الصلاة، هكذا جاء في الأحاديث الصحيحة. أما هذا الحديث الضعيف فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يكرر الصلاة وفي كل مرة يسأل هل انجلت، فإذا قالوا لا صلى مرة أخرى ركعتين كرر، وهذا مخالف للحديث الصحيحة الصحيحين وغيرهما أن الشمس انجلت وهو في الصلاة، وليس فيه تكرار، وإنما صلى ركعتين في كل ركعة ركوعان. لا، يقول بعد الصلاة ما تكلم في الصلاة، صلي ركعتين ثم يسأل هل انجلت، فيقول لا، ثم يصلي ركعتين أخرى، وهكذا يكرر، ما هو في الصلاة يتكلم. لكن بعضهم تأول على أنه يشير، يقول باب من قال يركع ركعتين، باب من قال من العمة كأبي حنيفة وصاحبيه قالوا صلاة الكسوف ركعتان، أن يركع في ركوعين، في كل ركعة ركوع واحد كسائر الصلوات. لكن تقدمت الحديث الصحيح أنها ركعتان في كل ركعة ركوعان. قالوا فجعل يصلي ركعتين، تأولها الحافظ الفتح، قال الحافظ الفتح إن كان هذا الحديث محفوظا احتمل أن يكون معنى قول ركعتين أي ركوعين، وقد وقع التعبير بالركوع عن الركعة في حديث الحسن البصري عند الشافعي، قال خسف القمر وابن عباس الأمير على البصرة فجعل يصلي بين ركعتين في كل ركعة ركعتين ويسأل عنها. قال حافظ احتمل أن يكون السؤال بالإشارة فلا يلزم التكرار، ولكن على كل حال التأويل هذا لو صح، لكن الحديث غير صحيح، الحديث غير صحيح ومخالف للأحاديث الصحيحة، وأيضا مخالف للأحاديث الصحيحة في قوله إنه إن الشمس ما انجلت إلا بعد الصلاة، والأحاديث الصحيحة دليل على انجلت هو في الصلاة. لا، يقول يسأل عنها، هذا ما هو قال ينظره، يسأل الناس إذا صلى ركعتين، يسأل الناس هل انجلت، إذا قالوا لا قام صلى ركعتين، قال ويسأل عنها في الحديث، جعل يصلي ركعتين ويسأل عنها حتى انجلت. لكن تقول الحافظ هنا ليس بظاهر، صلى ركعتين، والركعتين يعني بكل ركعة ركوعين، ثم أيضا لا حاجة إلى توجيه الحديث، والحديث ضعيف، الحديث ضعيف ما صح، مخالف الحديث الصحيح. نعم،
السلام عليكم. حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن أبيه
قال بعضهم قال الطيبي قال ويسأل الله ويسأل عنها حتى انجلت، يقول ويسأل الله بالدعاء أن يكشف عنها أو يسأل الناس عن انجلائها، كلما صلى ركعتين يسأل هل انجلت، فالمراد بتكرر ركعتين المرات. على كل حال الحديث لا صف لا حاجة إلى تأويله توجيهه هو ضعيف. نعم،
الله عنك. حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكد يركع ثم ركع، فلم يكد يرفع ثم رفع، فلم يكد يسجد ثم سجد، فلم يكد يرفع ثم رفع، وفعل في الركعة الأخرى مثل ذلك، ثم نفخ في آخر سجوده فقال أف أف، ثم قال ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون. ففرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته وقد أمحصت الشمس. وساق الحديث.
نعم، هذا الحديث وحديث عبد الله بن عمرو فيه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكد يركع ثم ركع يعني من طول القيام، ثم رفع فلم يكد يسجد يعني من طول الركوع، ثم سجد فلم يكن يرفع من طول الرفع، وفعل في الركعة الثانية مثل ذلك، وقال ثم قال أف أف. التأفيف هنا هل هو كلام استدل ببعضهم أنه ليس بكلام تعفف وتلحلح ليس بكلام, وهذا التأفيف كما فعلناه لما رأى النار. وفيه أن قال وقد انجلت الشمس, أنه وقد أمحصت الشمس يعني انجلت. وهذا أيضا وهذا موافق للحديث الصحيح في أن انجلت الشمس قبل أن يسلم النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الأول في أنها ما انجلت إلا بعد السلام بعد ما كرر الصلاة. هذا الحديث ضعيف أيضا لأن عطاء السائب قد اختلط بآخرة, وحماد ممن روى عنه بعد الاختلاط, حماد ممن روى عنه بعد الاختلاط يكون الحديث ضعيف لأن فيه في قوله لم يكد يرفع لم يكد حتى يركع ثم ركع فلم يكد يرفع ثم رفع, فالمثل فيه أنه ما صلى إلى ركعتين في كل ركعة ركوع واحد, وهذا مخالف للحديث الصحيح التي فيها أنه في كل ركعة ركوعان. وفي صحيح مسلم كما سبق أنواع, وأنه في كل جاء أيضا نوع آخر في كل ركعة ثلاث ركوعات في كل ركعة أربع ركوعات في كل ركعة خمس ركوعات. هذا ما فيه إلا أنه ركع ركوعا واحدا ركع ركعتين في كل ركعة ركوعان, وهذا حجة لأبي حنيفة القائل بأن صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوع واحد. لكن الحديث ضعيف, الحديث ضعيف في سند عطاء بن السائب وقد اختلط, وحمد بن روعة بعد الاختلاط. في العمدة على الأحاديث الصحيحة في أن صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان, والحديث أخرجه الترمذي والنسائي. قولوا أمحصت الشمس يعني انجلت, تواصل المحص الخلوص. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن حيان بن عمير عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال بينما أنا أترمى بأسهم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كسفت الشمس فنبذتهن وقلت لأنظرن ما أحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم كسوف الشمس اليوم, وقلت لأنظرن ما أحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم كسوف الشمس اليوم, فانتهيت إليه وهو رافع يديه يسبح ويحمد ويهلل ويدعو حتى حسر عن الشمس فقرأ بسورتين وركع ركعتين.
نعم. هذا الحديث خرجه مسلم والنسائي. قال عبد الرحمن سواء بينما أترمى يعني أطرح من القوس بأسهم يعني السهام في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم, امتثالا لقوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة, يترمى حتى يتمرن ويتدرب على الرمي ليكون ذلك عونا على الجهاد في سبيل الله. قال تعالى ألا إن القوة أعدوا لهم ما استطعتم من قوة, في الحديث ألا إن القوة الرمي. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة بالرمي, قال من تعلم الرمي فترك فليس منا. قول فنبسون يعني طرحت الأسهم, اللي يريد أن ينظر ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا لما كسر الشمس حتى حسر يعني يزيل الكسوف. في قوله فقرأ بسورتين وركع ركعتين, في لفظ مسلم بينما أنا أرمي بأسهم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انكسفت الشمس فنبذتهن وقلت لأنظر ما يحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في انكسافة الشمس. قال فانتهيت إليه وهو رافع عن يديه يدعو ويكبر ويحمد ويهلل. وهنا قال يدعو يسبح ويحمد ويهلل ويدعو, في مشروعية الدعاء والحمد والتهليل ومشروعية الصلاة كما سبق. الحديث يضم بعضها لبعض, بعض الحديث يأخذ منها الصلاة وبعضها يأخذ منها الدعاء وبعضها يأخذ منها الصدقة وبعضها يأخذ منها العشق, كل هذا مشروع في صلاة الكسوف, الصلاة والدعاء والتكبير والصدقة والعتق. وقوله رافع اليدين في دليل على مشروعية رفع اليدين في الدعاء وأنه من أسباب الإجابة إلا في المواضع التي وجد سببها في أحد النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه.
باب الصلاة عند الظلمة ونحوها. حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة بن أبي روال قال حدثنا حرمي بن عمارة عن عبيد الله بن النضر قال حدثني أبي قال كانت ظلمة على عهد أنس بن مالك رضي الله عنه قال فأتيت أنسا فقلت يا أبا حمزة هل كان يصيبكم مثل هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال معاذ الله، إن كانت الريح لتشتد فنبادر المسجد مخافة القيامة.
مخافة القيامة، مخافة القيامة، نعم. هذه الترجمة من باب الصلاة عند الظلمة ونحوها، فهل يصلى عند الظلمة ولا يصلى؟ ذكر فيه الحديث أنس قوله حرمي بن عمر حرمي بالحاء المهملة والراء، ذكر فيه حديث أنس وقال إن كانت الريح تشتد فنبادر المسجد مخافة القيامة. والحديث لا بأس بسنده، وإن كان ذكر المنذري أن قال حكى البخاري في التاريخ أن فيه اضطرابا، ويدل على مشروعية السجود عند الخوف ورؤية ما يخاف منه، كما يسجد للشكر عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمة، كما الإنسان يسجد للشكر إذا حصلت له نعمة عامة وخاصة. النعمة العامة مثل بشر بانتصار المسلمين أو بانتصار الجيش المسلمين يسجد الشكر، أو خاصة كما لو بشر بولد، وكذلك اندفاع نقمة إذا اندفعت نقمة عامة أو خاصة للمسلمين، دفعت عنهم نقمة كانت حاط بهم أمور ثم انجلت، فإنه يسير الشكر. كذلك أيضا هذا الحديث دل على مشروعية السجود عند الظلمة. وقوله يا أبا حمزة، أبا حمزة كنية أنس، هل كان يصيبكم مثل هذا على هذه الرسول؟ قال معاذ الله، إن كانت الريح لتشتد فنبادر المسجد مخافة القيامة. ومخافة القيامة، وفي الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس هو الصحيح، فخرج النبي فزعا يجر رداءه يخشى أن تكون الساعة. وهذا قبل أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن يعلم الله نبيه بأشراط الساعة، وأن الساعة لا تقوم حتى تظهر أشراطها، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أمته بذلك، فعلموا أنها لا تقوم إلا بعد أشراطها. هذا كان أولا قبل أن يعلمه الله بأنها لا تقوم إلا بعد أشراطها، ثم بعد ذلك علمه الله، علم أنها لا تقوم إلا بعد الأشراط. أشراط الساعة ما جاءت، وجود الدجال، خروج المهدي والدجال، طلوع الشمس من مغربها، والدخان، ويأجوج ومأجوج، فالساعة لا تقوم إلا بعد خروج أشراط الساعة الكبار.
باب السجود عند الآيات. حدثنا محمد بن عثمان بن أبي صفوان الثقفي قال حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا سلم بن جعفر عن الحكم بن أبان عن عكرمة قال قيل لابن عباس رضي الله عنه ماتت فلانة بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فخر ساجدا فقيل له تسجد هذه الساعة، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم آية فاسجدوا، وأي آية أعظم من ذهاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم.
الحديث أخرجه الترمذي، وقال هذا حديث حسن غريب. وقولوا ماتت فلانة، قيل صفية وقيل حفصة بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ماتت فلانة بعض أزواج النبي بدل فلانة، هذا البعض هي قيل صفية وغيره. فخر ابن عباس ساجدا يعني حاسيا بالسجود، فقيل له تسجد هذه الساعة، تسجد على حرف الاستفهام والتقدير، أتسجد هذه الساعة؟ أي في الساعة التي وصل إليك خبر موتها. فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم آية فاسجدوا، يعني إذا رأيتم علامة مخوفة. ثم قال وأي آية أعظم من ذهاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وجه بعضهم قال إن المراد هي العلامات المنذرة بنزول البلاء والمحن التي يوصف الله بها عباده ووفاة زوج النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الآيات، لأنهن ظلمن إلى شرف الزوجية شرف الصحبة. فقال صلى الله عليه وسلم: أنا أمنة أصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأهل الأرض، فهن أحق بهذا المعنى من غيرهن. فكانت وفاتهن سالبة للأمنة. إذا رأيتم آية فاسجدوا، وهذا مطلق، إذا رأيتم آية فاسجدوا مطلق، قد يراد بالآية خسوف الشمس والقمر، ويحتمل أن يكون المراد فإذا رأيت فاسجدوا، يحتمل المراد صلوا صلاة الكسوف، ويحتمل أن يكون المراد بالسجود الصلاة، ويحتمل غير الكسوف أيضا، من آية من الزلزلة والريح والظلمة، فيكون المراد بالسجود سجدة للخوف كالسجود للشكر. لكن الحديث ضعيف، الحديث في سند سلم بن جعفر متكلم فيه، فلا يصح على ابن عباس السجود عند وفاة زوجة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من الآيات، ليس بالله لا. وهذا الحديث ضعيف لا يعول عليه، وليس يعني موت أزواج النبي من الآيات التي يستدل لها، لأن الموت هذا معلوم لكل أحد، موت النبي صلى الله عليه وسلم أعظم، ولم يستجب الصحابة لموته. هذا الحديث ضعيف لا يعول عليه، لكن إذا صح معنى إذا رأيتم آية فاسجدوا، يعني يحتمل المراد لو صح الكسوف فاسجدوا، يعني صلوا صلاة الكسوف، أو اسجدوا يعني إذا رأيتم آية فاسجدوا كما يسجد عند الظلمة. وهل يصلى للآيات؟ هذه المسألة خلاف بين العلماء. من العلماء قال يصلى لكل آية، للزلازل وعند الفيضانات وعند الأعاصير، وذهب الحنابلة إلى أن هذا خاص بالكسوف والزلزلة، ولهذا قالوا إذا حصل آية غير الزلزلة لم يصلى لها. روي عن علي أنه صلى للزلزلة، حنا بيهرون أنه لا يصلى للكسوف أو الزلزلة فقط، ولهذا قالوا إذا آية غير الزلزلة لا يصلى لها. وقد يكون حجة من قال بأنه صلى عنها هذا الحديث، لكن الحديث ضعيف، إذا رأيتم آية فاسجدوا، الحديث فيه ضعف. نعم.
تفريع أبواب صلاة السفر.
بركة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى صلى الله عليه، الموضع السابع من معرفة نفس المسؤول وهو الصراط المستقيم، ولا تكون الطريق صراطا حتى تتضمن خمسة أمور.
يعني الطريق يسمى الصراط ولا يسمى الصراط، لا يسمى الصراط إلا يوجد في الأمور الخمسة، وإلا يسمى طريق ولا يسمى الصراط. يعني الطريق قد يسمى الصراط وقد لا يسمى الصراط. متى يسمى الصراط؟ إذا وجدت هذه الأمور الخمسة، وإن لم توجد سمى طريق ولا يسمى الصراط. نعم.
الاستقامة
هذا واحد،
والإيصال إلى المقصود
إذا كان مستقيم ويوصل إلى المقصود. نعم.
والقرب
وكذلك يكون قريب ويكون بعيد،
وسعته للمارين عليه،
سعة المارين عليه. نعم.
وتعينه طريقا للمقصود،
تعينه طريق يعني دون غيره، ما يقوم غيره مقامه، إذا وجد الشرط الخمسة سمى الصراط، وإلا اختل واحد منها سمى طريق ولا يسمى الصراط. نعم.
ولا يخفى تضمن الصراط المستقيم لهذه الأمور الخمسة.
نعم، الصراط المستقيم الذي شرع الله السلوك فيه، هذه الأمور الخمسة متحققة فيه. نعم.
فوصفه بالاستقامة يتضمن قربه، لأن الخط المستقيم هو أقرب خط فاصل بين نقطتين، وكلما تعوج طال وبعد، واستقامته تتضمن إيصاله إلى المقصود، ونصبه لجميع من يمر عليه يستلزم سعته، وإضافته إلى المنعم عليهم، وإضافته إلى المنعم عليهم، ووصفه بمخالفة صراط أهل الغضب والضلال، يستلزم تعينه طريقا.
الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
والصراط تارة يضاف إلى الله إذ هو الذي شرعه ونصبه، كقوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما،
لأنه الذي شرعه.
والصراط تارة يضاف إلى الله إذ هو الذي شرعه ونصبه، كقوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما، وقوله وإنك لعلى هدى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. وتارة يضاف إلى العباد كما في الفاتحة لكونهم أهل سلوكه وهو المنسوب لهم،
صراط الذين أنعمت عليهم أضيف إليهم لأنهم هم الذين سلكوه لما من الله عليهم بالاستقامة. وتارة يضاف إلى العباد
صلى الله عليه، وتارة يضاف والصراط تارة يضاف إلى الله إذ هو الذي شرعه ونصبه، كقوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما، وقوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. وتارة يضاف إلى العباد كما في الفاتحة لكونهم أهل سلوكه وهو المنسوب لهم وهم المارون عليه. الموضع الثامن من ذكر المنعم عليهم وتمييزهم عن طائفتي الغضب والضلال، فقسم الناس بحسب معرفة الحق والعمل به إلى هذه الأقسام الثلاثة، لأن العبد إما أن يكون
منعم عليهم ومغضوب عليهم وضالون، فمن ثلاثة أقسام. منعم عليهم هم الذين من الله عليهم بالعلم والعمل، علموا ثم عملوا، ومغضوب عليهم هم الذين يعلمون ولا يعملون، نعوذ بالله، وهم الغاوون، يقال غاوي هذا الذي يعلم ولا يعمل، وهم اليهود وأشباههم، اليهود ومن فسد من علماء هذه الأمة كان معهم يعلمون ولا يعملون. والطائفة الثالثة يعملون بلا علم وهم الضالون، يعملون على جهل وضلال، وهم النصارى، ومن فسد من عباد هذه الأمة فهو منهم. هذه أقسام الناس، فالمنعم عليهم الطائفة الأولى المنعم عليهم الذين يعلمون ويعملون من الله بالعلم والعمل، وهم أربع طبقات: الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون. والطائفة الثانية الذين يعلمون ولا يعملون، وهم اليهود ومن سلك سبيله. والطائفة الثالثة الضالون، وهم الذين يعملون بلا علم، تخبطوا في دين الظلمات، وهم النصارى وأشباههم، نسأل الله، وهم النصارى ومن سلك سبيلهم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
لأن العبد إما أن يكون عالما بالحق أو جاهلا به، والعالم بالحق إما أن يكون عاملا بموجبه أو مخالفا له، فهذه أقسام المكلفين.
إما أن يكون عالما بموجبه، يعني الموجب المخالف والموجب الثمرة، عالما بموجبه الموجب الذي يوجبه الدليل العمل. نعم.
فهذه أقسام المكلفين لا يخرجون عنها البتة. فالعالم بالحق العامل به هو المنعم عليه، وهو الذي زكى نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح، وهو المفلح قد أفلح من زكاها. والعالم به المتبع هواه هو المغضوب عليه، والجاهل بالحق هو الضال، صلى الله عليه، والمغضوب عليه ضال عن هداية العمل، والضال مغضوب عليه لضلاله عن العلم الموجب للعمل، فكل منهما ضال مغضوب عليه. ولكن تارك العمل بالحق بعد معرفته به أولى بوصفه الغضب وأحق به. ومن هنا كان اليهود أحق به، وهو متغلظ في حقهم، كقوله تعالى في حقهم بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب. وقال الله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. والجاهل بالحق أحق باسم الضلال. ومن هنا وصفت النصارى به في قوله تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فالأولى في سياق الخطاب مع اليهود، فالأولى في سياق الخطاب مع اليهود، والثانية في سياقه مع النصارى. وفي الترمذي وصحيح ابن حبان، والثانية في سياقه مع النصارى وفي الترمذي وصحيح ابن حبان من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون.
ترمذي
لا عفت الله لك
تخريج وش تتكلم عليه
الجزء بالحديث الطويل رواه الترمذي في كتاب التفسير تفسير سورة الفاتحة وقال هذا حديث حسن وغريب لا أعرفه إلا بالحديث سباك بن حرب وحسنه الألباني في صحيح الترمذي ورواه أحمد في المسند.
إيش هذا الحديث وعفي
قال حديث الترمذي وصحيح ابن حبان بحديث ابن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. ففي ذكر المنعم عليهم
وهو هذا الشيخ محمد رحمه الله في تفسير الفاتحة قال غير المغضوب عليهم وهم اليهود ولا الضالين وهم النصارى. هذا التفسير يؤيد الحديث هذا يؤيد هذا التفسير. ثم أيضا معروف عند السلف تفسير الآيات ببعض ما تدل عليه ليس المراد خاص باليهود لا بل المراد من شاركهم في عدم العلم بالعمل فهو مغضوب عليه وكذلك النصارى. لكن هذا مثال الشيخ محمد رحمه الله لما فسر فهذا قال غير المغضوب عليهم وهم اليهود ولا الضالين وهم النصارى يعني أنهم يدخلوا دخول أوليا وليس المراد أنه خاص بهم. نعم.
ففي ذكر المنعم عليهم وهو من عرف الحق واتبعه والمغضوب عليهم وهو من عرفه واتبع هواه والضالين وهو من جهله ما يستلزم ثبوت الرسالة والنبوة.
يعني هذا التقسيم يدل على ثبوت الرسالة والنبوة. ليه هذا التقسيم من أين حصل؟ ما حصل إلا من عمل بالنبوة والرسالة منعم عليه ومن ترك العمل بالنبوة والرسالة مع علمه فهو مغضوب عليه ومن لم من جهل ما جاء جاءت النبوة والرسالة فهو ضال. هذا وجه دلالة هذا التقسيم على إثبات النبوة والرسالة. نعم
صلى الله عليك. لأن انقسام الناس إلى ذلك هو الواقع المشهود وهذه القسمة إنما أوجبها ثبوت الرسالة وأضاف النعمة إليه وحدث فاعل الغضب لوجوه.
نعم وأضاف النعمة إليه
وحدث فاعل الغضب لوجوه.
نعم وقال صراط الذين أنعمت عليهم أضاف النعمة إلى الله غير المغضوب عليهم ما أضاف الغضب الله ما قال الذين غضب الله عليهم قال مغضوب عليهم وكذلك الضالين ما قال الذين أضلهم الله قال الضالين. المؤلف بالحكمة في هذا شو الفرق بين المنعم عليهم أضاف النعمة إلى الله والمغضوب عليهم الضالين لم يضف الغضب إليه ولا يضف الضلال إليه وإنما مغضوب المغضوب عليهم في صيغة بما لم يسمى. فسيبين الحكمة هذا يعني. نعم
صلى الله عليك. وأضاف النعمة إليه وحدث فاعل الغضب الوجوه منها أن النعمة هي الخير والفضل والغضب من باب الانتقام والعدل والرحمة تغلب الغضب فأضاف إلى نفسه أكمل الأمرين وأسبقهما وأقواهما. وهذه طريقة القرآن في إسناد الخيرات والنعم إليه وحذف الفاعل في مقابلتهما كقول مؤمني الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ومنه قول الخضر في شأن الجدار واليتيمين فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. وقال في خرقة السفينة فأردت أن أعيبها ثم قال بعد ذلك وما فعلته عن أمري.
فقال في خرقه السفينة
في
فقال
قال في خرق السفينة
خرقي بدونها
طيب. فأردت أن أعيبها ثم قال بعد ذلك وما فعلته عن أمري. وتأمل قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم وقوله حرمت عليكم البيتة والدم ولحم الخنزير وقوله حرمت عليكم أمهاتكم ثم قال وأحل لكم ما وراء ذلكم. وفي تخصيصه لأهل الصراط المستقيم بالنعمة ما دل على أن النعمة المطلقة هي الموجبة للفلاح الدائم وأما مطلق النعمة فعلى المؤمن والكافر فكل الخلق في نعمه. وهذا
وفي إطلاق إيش عاد وفي إطلاق النعمة
في تخصيصه لأهل الصراط المستقيم بالنعمة ما دل على أن النعمة المطلقة هي الموجبة للفلاح الدائم وأما مطلق النعمة فعلى المؤمن والكافر فكل الخلق في نعمه.
نعمة مطلقة
نعم الصلاة عليك.
في نعمة مطلقة وفي مطلق نعمة مثل هداية مطلقة النعمة المطلقة يعني الكاملة هذه للمؤمنين الذي خصهم الله ومن عليهم بالنعمة. وأما مطلق النعمة فهذه عامة، مطلق النعمة عامة للمؤمن والكافر. من نعمته سبحانه على الكافر أنه خلقه وأوجده وأنعم عليه وأعطاه المال والصحة والولد، هذه من مطلق النعمة. أما النعمة المطلقة الكاملة والهداية خاصة بالمؤمن. نعم.
وأما مطلق النعمة فعلى المؤمن والكافر، فكل الخلق في نعمه. وهذا فصل النزاع في مسألة هل لله على الكافر من نعمة أم لا.
والجواب أن يقال له مطلق النعمة وليس له النعمة المطلقة، والمؤمن له النعمة المطلقة. هل الكافر هل له نعمة؟ نعم نعم نعمة مطلق نعمة، وله أيضا مطلق الرحمة والرحمة. لولا نعمة الله ولولا رحمته لما وجد لما بقي. ينعم الله عليه ويعطيه المال والولد والصحة وهو يبارزه بالعظائم والشرك، ومع ذلك أبقاه ولم أعجله بالعقوبة من حلمه سبحانه وتعالى ومن نعمته ومن رحمته أن أبقاه. نعم.
فالنعمة المطلقة لأهل الإيمان، ومطلق النعمة تكون للمؤمن والكافر.
نعم.
كما قال الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. والنعمة من جنس الإحسان، بل هي الإحسان، والرب تعالى إحسانه على البر على البر والفاجر والمؤمن والكافر. وأما الإحسان المطلق فللذين اتقوا والذين هم محسنون. الوجه الثاني أن الله سبحانه هو المنفرد بالنعم، وما بكم من نعمة فمن الله، فأضيف إليه ما هو منفرد به، وإن أضيف إلى غيره فلكونه طريقا ومجرا للنعمة. لا ومجرا صلى الله عليه، فلكونه طريقا ومجرا للنعمة. وأما الغضب على أعدائه فلا يختص به تعالى، بل ملائكته وأنبياؤه ورسله وأولياؤه يغضبون لغضبه، فكان في لفظة المغضوب عليهم بموافقة أوليائه له من الدلالة على تفرده بالإنعام.
وأما
الغضب صلى عليك، وأما الغضب على أعدائه فلا يختص به تعالى، بل ملائكته وأنبياؤه ورسله وأولياؤه
يغضبون
لغضبه.
وأما النعمة، النعمة خاصة بالله. نعم، النعمة منه سبحانه لا يشارك أحد فيها، النعمة المطلقة خاصة بالله. وأما الغضب فالله تعالى يغضب على الكفار وعلى الفساق، والملائكة يغضبون والأنبياء يغضبون والصالحون يغضبون أيضا عليه. نعم.
فكان في لفظة المغضوب عليهم بموافقة أوليائه له من الدلالة على تفرده بالإنعام، وأن النعمة المطلقة منه وحده، وهو المتفرد بها ما ليس في لفظة المنعم عليهم. الوجه الثالث أن
تفرد ولا المنفرد؟
وهو المنفرد.
نعم.
وهو المنفرد بها.
نعم.
ما ليس في لفظة المنعم عليهم.
نعم.
الوجه الثالث أن في حذف فاعل الغضب من الإشعار بإهانة المغضوب عليه وتحقيره وتصغيره شأنه ما ليس في ذكر فاعل النعمة من إكرام المنعم عليه والإشادة بذكره ورفع قدره ما ليس في حذفه. فإذا رأيت من قد أكرمه ملك وشرفه ورفع قدره قلت هذا الذي أكرمه السلطان وخلع عليه وأعطاه ما تمناه كان أبلغ في الثناء والتعظيم من قولك هذا الذي أكرم وخلع عليه وشرف وأعطي. وتأمل سرا بديعا في ذكر السبب والجزاء للطوائف الثلاثة بأوجز لفظ وأقصره.
وتأمل
سرا بديعا في ذكر السبب والجزاء للطوائف الثلاثة بأوجز لفظ وأقصره، فإن الإنعام عليهم يتضمن إنعامه بالهداية التي هي العلم النافع والعمل الصالح وهي الهدى ودين الحق، ويتضمن إكماله الإنعام بحسن الثواب والجزاء، فهذا تمام النعمة. ولفظ أنعمت عليهم يتضمن الأمرين، وذكر غضبه على المغضوب عليهم يتضمن أيضا أمرين: الجزاء بالغضب الذي موجبه غاية العذاب والهوان، والسبب الذي استحق به غضبه سبحانه.
ها الذي يتضمنه إيش؟
الذي أمرين: الجزاء بالغضب الذي موجبه غاية العذاب والهوان، والسبب الذي استحق به غضبه سبحانه. فإنه أرحم وأرأف من أن يغضب بلا جناية منهم ولا ضلال، فكان الغضب عليهم مستلزم لضلالهم وذكر الضالين مستلزم لغضبه عليهم وعقابه لهم وعقابه لهم، فإن من ضل استحق العقوبة التي هي موجب ضلاله وغضب الله عليه، فاستلزم وصف كل
فإن من ضل
وذكر وذكر الضالين مستلزم لغضبه عليهم وعقابه لهم، فإن من ضل استحق العقوبة التي هي موجب ضلاله وغضب الله عليه.
أو موجب ضلاله يعني ثمرة، الموجب فتح الثمرة، موجب ضلاله يعني ثمرة الضلال العقوبة نتيجة.
فإن من ضل استحق العقوبة التي هي موجب ضلاله
التي هي موجب
الذي هي موجب ضلاله وغضب الله عليه، فاستلزم وصف كل واحد من الطوائف الثلاثة للسبب والجزاء أبين استلزام.
فاستلزم
وصف كل واحد من الطوائف الثلاث للسبب والجزاء أبين استلزام واقتضائه أكمل اقتضاء في غاية الإيجاز والبيان والفصاحة، مع ذكر الفاعل في أهل السعادة وحذفه في أهل الغضب.
مع ذكر
الفاعل في أهل السعادة
وهو الله نعمت عليه ذكره الفاعل هو نعمه، وعدم ذكرها في المغضوب عليهم والضالين. نعم.
وحذفه في أهل الغضب وإسناد الفعل إلى السبب في أهل الضلال.
نعم.
وتأمل المقابلة بين الهداية والنعمة والغضب والضلال، فذكر المغضوب عليهم والضالين في مقابل المهتدين المنعم عليهم، وهذا كثير في القرآن يقرن بين الضلال والشقاء وبين الهدى والفلاح.
وتأمل
المقابلة بين الهداية والنعمة والغضب والضلال، فذكر المغضوب عليهم والضالين في مقابلة المهتدين المنعم عليهم، وهذا كثير في القرآن يقرن بين الضلال والشقاء وبين الهدى والفلاح. فالثاني كقوله أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، وقوله أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، والأول كقوله تعالى إن المجرمين في ضلال وسعر، وقوله
يقرن
أحسن عليك. فذكر المغضوب عليهم والضالين في مقابلة المهتدين المنعم عليهم، وهذا كثير في القرآن يقرن بين الضلال والشقاء وبين الهدى والفلاح. فالثاني كقوله أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، وكقوله أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، والأول كقوله تعالى إن المجرمين في ضلال وسعر، وكقوله ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وقد جمع سبحانه بين الأمور الأربعة في قوله فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فهذا الهدى والسعادة. ثم قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة في أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فذكر الضلال والشقاء، فالهدى والسعادة متلازمان والضلال والشقاء متلازمان. فصل في الصراط المستقيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب فقال إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم فقرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طلب الناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزله الله، وإن الرجم حق في كتاب الله تعالى على من زنى إذا أحسن أو أحسن، إذا أحسن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. متفق عليه. هذا الحديث فيه إشارة إلى أن هناك آية تسمى آية الرجم، وأنها كانت تتلى في كتاب الله ثم نسخت، فنسخ لفظها وبقي حكمها، وهي هذه الآية والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه الآية كانت تقرأ ثم نسخ لفظها وبقي حكمها، الحكم باقي. وقوله وإن الرجم حق في كتاب الله تعالى على من زنى إذا أحسن فتح الهمزة يتزوج، فهو محصن بكسر الهمزة، أفصح بفتحها وبضمها أحصن وأحسن، ومحصنة فتح الهمزة أفصحوا بكسرها. وهذا الذي خشى عمر رضي الله عنه وقع، فإن الخوارج أنكروا الرجم لأنهم لا يؤمنون إلا بما في الكتاب دون السنة، فالخوارج لا يرون الرجم لا يرجمون لأنهم لا يؤمنون زعم إلا بما في الكتاب. ولهذا قال عمر فأخشى إن طلب الناس زمان أن يقول ما نجد الرجم في كتاب الله، وهذا قاله الخوارج، ما خشي عمر وقع رضي الله عنه. وقوله هو إن الرجم حق في كتاب الله تعالى على من زنى إذا أحسن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الإعتراف، في أن الحدود أن هذا الحد يقام على الرجال والنساء على حد سواء. وفي الحديث دليل على أن الحد يثبت واحد من ثلاثة أمور: البينة، الأمر الأول بينة، والأمر الثاني الاعتراف، والأمر الثاني الحبل من المرأة، يقال الحبل والحمل، الحمل والحبل بمعنى الحبل هو الحمل. وخالف بعض العلماء في الحبل فقال لا يثبت به الحد، والصواب أنه يثبت به الحد، لأن عمر رضي الله عنه قاله على المنبر ولم ينكره أحد، فكان إجماعا. ونسب الخلاف إلى الشافعي وأبي حنيفة. والحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فلجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فلجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبيعها ولو بحبل من شعر. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم، رواه أبو داود وفي مسلم موقوف، أي أبو داود رفعه وفي مسلم موقوف. والحديث دليل على أن السيد يقيم الحد على أمته، لأنه خطب به قال أقيموا الحدود إذا زنت أحدكم إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد. هذا خطاب السيد، خطاب السيد للأسياد، ففي دليل على أن السيد هو الذي يقيم الحد على أمته لأنه خطب بذلك. ويؤيد حديث علي اللي بعده أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم، هذا خطاب الأولياء أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. وقال بعض العلماء الذي يقيمه الحاكم، الحاكم الشرعي هو الذي يقيم الحد، والصواب الأول، الصواب أن الذي يقيمه هو السيد إذا كان أهلا لذلك، إذا كان أهلا لذلك السيد، وإن لم يكن لذلك قضاه الحاكم. إذا كان السيد عنده بصيرة ومعرفة ويستطيع أن يقيم الحد ولا يتجاوز ما حده الله فإنه يقيمه، وإلا أقامه الحاكم. وفي دليل على أنه يشترط في إقامة الحد السيد الحد إذا علم بزناه وإن لم تقم شهادة، وإن لم تقم إذا علم السيد بزناه العبد أو الأمة فإنه يقيم الحد وإن لم تقم شهادة، يكفي علمه. وإلى هذا ذهب بعض العلماء، وهذا هو الصواب. قال بعض العلماء إذا تبين زناه بما يتبين به في حق الحر وهو الشهادة، لا بد أن تكون شهادة، الشهادة يعني شهادة أربعة شهود كالحر أو الإقرار، إما أن يقر وإما أن يثبت عليه بشهادة أربعة شهود. والشهادة على هذا القول أين تقام؟ هل تقام عند السيد أو عند الحاكم؟ جمهور العلماء أكثر أهل العلم على أن تقام عند الحاكم، قال بعض الشافعية تقام عند السيد. وقولوا إذا زنت أمة أحدكم فليقم عليها الحد ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، يثرب يعني التثريب هو اللوم والتعنيف. ففي الحديث دليل على النهي عن الجمع بين العقوبة بالحد والعقوبة بالتعنيف، وهذا هو مراد التثريب، التثريب التعنيف، التعنيف عقوبة توبيخ يبخ، يكفي إقامة الحد، فلا يجمع له بين إيه؟ بين إقامة الحد، بين عقوبة إقامة الحد وبين عقوبة التعنيف. والحد الذي يقام على الإماء 50 50 جلدة، سواء كانت العمة سواء كان ثيبا أو بكرا، ليس فيه إلا 50. الإماء لا، ليس لا يرجم، لا يرجم الأمة أو العبد إذا زنى ولو كان ثيبا فلا يرجم، وإنما يوجد 50 بقول الله تعالى: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. حق الإماء، فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، والمحصنات عليهن 100 جلدة فينصف في حقهن 50. وأما الرجم فلا، لا يقوى عليه الرجم لأنه مال، حكم أنه مال وفي ضاعة لمال سيده. العبد مال يباع ويشترى، العبيد يباعون ويشترون، فلا يرجم، فليس عليهم الرجم وإنما عليهم الجلد نصف الحر، نصف جلد الحر. الحر يجلد 50، 100 وهو يجلد 50. يقول تعالى: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، والمحصنات من عدد الحرائر. والعبد هذا في حق الأمة، والعبد يقاس على الأمة، والعبد كذلك بالقياس على 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 الإماء. فالحد ينصف على الإماء متزوجات أو غير متزوجات، وهن محصنات، المراد بالمحصنات المتزوجات، وهذا هو الراجح. وقال بعض العلماء: تحد المحصنة وهي متزوجة 50، بظاهر قوله تعالى: فإذا أحصن فإن تلم فاحشة. وغير متزوجة تعزر بما دون الحد. قال بعض العلماء: إن الذي يقام عليه الحد هي محصنة متزوجة، وأما غير يعني غير متزوجة البكر تعزر بما دون الحد. والراجح الأول، الراجح أنها قام عليه الحد 50، سواء كان محصنة أو غير محصنة، سواء كان متزوجة أو غير متزوجة. من الحديث التي فيها إذا تبين إذا زلت أما زلت في الأجلها، وليس فيه تقييد بالمحصنة أو بالمتزوجة. ولقول علي رضي الله عنه: أيها الناس أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم، من أحسن منهم ومن لم يحصن. هذا نص قول علي رضي الله عنه: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم، من أحسن منهم ومن لم يحصن. وقوله: ثم إذا زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر. المراد بالبيع هنا في الثالثة، مرة الثالثة، إذا زنت المرة الثالثة فإنه مأمور بالبيع، مأمور سيدها ببيعها. وفي مسلم في الرابعة أنه إذا زنت المرة الرابعة، والأمر بالبيع للاستحباب والإرشاد عند الجمهور، الأمر بالبيع للإرشاد والاستحباب. وذهب الظاهرية إلى أنه للوجوب، وهو ظاهر النص، الأصل في الأوامر هي الوجوب، الأصل في الأمر الوجوب، إلا ما دل الدليل على صرفه. ولهذا ذهب الظاهرية إلى أنه الوجوب، والجمهور على أنه الاستحباب والإرشاد. والحكمة في الأمر ببيعها الأمة في الثالثة والرابعة أنها ربما تجوز أن تستغني عند المشتري، قد تتغير حالها عند المشتري فتتوب، لأنها إذا علمت أنها تباع وأنها تتنقل من مالك إلى مالك صار هذا سبب في زجرها، تعلم أن إخراجها من ملك السيد الأول بسبب الزنا فتترك الزنا خشية من تنقلها من الملاك، أو لعل المشتري يزوجها ثاني، أو لعله عفوه هو يتسراها. هذه كلها من الحكم ومصالح، كل هذا من الحكم التي تلتمس. يعني الحكمة في المرة الثالثة والرابعة أنها قد ترتدع هي وتتأمل وتنظر لماذا بيعت، وأيضا حينما تتنقل من مالك إلى مالك قد تتغير أحوالها، تغير عليها الحياة والمكان، فيكون ذلك سببا في توبتها. أو لعل سيدها الثاني يزوجها، أو لعله عفوة هو يسرها. هذا كله من الحكمة في الزواج بها. نعم.
قال عفى الله عنك. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب فقال: إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله. وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل بفتح الحاء المهملة والباء الموحدة أو الاعتراف، متفق عليه. زاد الإسماعيلي بعد قوله أو الاعتراف: وقد قرأناها الشيخ والشيخة فارجموهما البتة. وبين في رواية
كذا الشيخ والشيخ والشيخ والشيخة إذا زنى يعفزهم كان صاكت الشيخ والشيخة إذا زنى فارجموهما البتة، نكالا من الله والله عزيز الحكيم. هذه الآية نسخها لفظها وبقي حكمها. لا لابد أن الشيخ يفرجمهما، لا بسبب الرجم الشيخ إذا زنى يفرجمهما البتة.
أحسن الله إليك. وبين في رواية عند النسائي محلها في السورة، وأنها كانت في سورة الأحزاب. وكذلك أخرج هذه الزيادة في هذا الحديث الموطأ عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب. وفي رواية زيادة: إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم.
كان أشار إلى هذه الزيادة.
نعم. نعم. وفي رواية: لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها بيدي. وهذا القسم من نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، وقد عده الأصوليون قسما من أقسام النسخ.
وهذا في إشكال يعني رواية قول عمر لولا أن يقول الناس زاد في كتاب الله لكتبتها بيدي، كيف يكتبها بيدي وقد نسخت؟ قد يقال يعني الصح أن يحمل على تفسير، وعلى أنها تفسير لا على أنها لأن تلاوتها تقرأ، لعلها نصح هذا عن عمر يحمل على أنه يكتبها بيانا للناس في غير المصحف أو فيها، إلا نسخ حكمها نسخ لفظها فلا تكتب مع القرآن. نعم.
وهذا القسم من نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، وقد عده الأصوليون قسما من أقسام النسخ. وفي الحديث دليل على أنها إذا وجدت المرأة الخالية من الزوج والسيد حبلى، الخالية من الزوج والسيد حبلى، ولم تذكر شبهة أنه يثبت الحد بالحبل، وهو مذهب عمر، وإليه ذهب مالك وأصحابه. وقالت الهادوية والشافعي وأبو حنيفة إنه يثبت الحد إلا ببينة أو اعتراف، لأن الحدود تسقط بالشبهات. واستدل الأولون بأنه قاله عمر على المنبر ولم ينكر عليه فينزل منزلة الإجماع. قلت: لا يخفى أن الدليل هو الإجماع لا ما ينزل منزلته.
هو الإجماع مستند إلى نص، قاعدة الإجماع هو الإجماع، فالإجماع مستند إلى نص كتاب الله وسنة رسوله، ما يكون في إجماع إلا بنص. نعم. من الجن ما يقبل حلمهم معروف الجن، هل تحمل هذه كانت توارد بين الإنس والجن؟ تكلم في بعض الفقهاء بعض أنكر أن يكون توارد بين الجن والإنس، ما يقبل هذه الدعوة. لو كان هذه دعوة صارت دعوة لكل من ارتكب جريمة الزنا، قال ما حبل من الجن تسقط الحدود ولا حد يقبل حد، ما حد يعجز عنها الفج هذا لو كانت صحيحة. فأسباب للزنات على مصراعيه يزنون وكل ويرفع الحاكم قال إنه الجن، قال وما يوجد في بعض القصص، في قصص يحكى حكايات، وأن هناك من حصل توالد وأن هناك أولاد من الجن وكذا، لكن هذه القصص لا يعني لا تستند إلى دليل صحيح. نعم. لأن لا الجن لهم أحكام غير، لهم أحكام كانوا مكلفين فغير الإنس فالجن أرواح، أرواح خفيفة، والإنس جسم وروح. فهناك اختلاف، هناك اختلاف بين الجن والإنس. نعم.
أحسن الله إليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها بمثنات تحتية فمثلثة فراء فموحدة، التعنيف لفظا ومعنى. ثم إذا زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. فيه مسائل: الأولى، دل قوله فتبين زناها أنه إذا علم السيد بزنا أمته جلدها وإن لم تقم شهادة، وذهب إليه بعض العلماء. وقيل المراد إذا تبين زناها بما يتبين به في حق الحرة، وهو الشهادة أو الإقرار، والشهادة تقام عند الحاكم عند الأكثر. وقال بعض الشافعية تقام عند السيد. وفي قوله فليجلدها دليل على أن ولاية جلد الأمة إلى سيدها، وإليه ذهب الشافعي. وعند الهادوية أن ذلك إذا لم يكن في الزمان إمام، وإلا فالحدود إليه، والأول أقوى. والمراد بالجلد الحد المعروف في قوله فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. المسألة الثانية قوله ولا يثرب عليها،
يعني 50 جلدة، مراد 50 جلدة.
ورد في لفظ النسائي ولا يعنفها، وهو بمعنى ما هنا، وهو نهي عن الجمع لها بين العقوبة بالتعنيف والجلد. ومن قال المراد أنه لا يقنع بالتعنيف دون الجلد فقد أبعد. قال ابن بطال: يؤخذ منه أن كل من أقيم عليه الحد لا يعذر بالتعنيف واللوم، وإنما يليق ذلك بمن صدر منه قبل أن يرفع إلى الإمام للتحذير والتخويف، فإذا رفع وأقيم عليه الحد كفاه.
يعني من ارتكب ما يجب الحد فإن من علم ينظر في حاله، من علم كأهل الحي لهم أن يؤدبوه فيما بينهم ويعنفوه ويوبخوه ويثوبوه ويكتفون بهذا. أما إذا رفع إلى الحاكم وصل القاضي فلا بد من إقامة الحد، وإذا أقيم على الحد فلا يعنف، يكفي. لأن الحد طهارة، الحد وحده طهارة، والتوبة طهارة. وإذا رفع القضية للحاكم وصلت للحاكم فلا شفاعة هنا، لا بد من إقامة الحد. في الحديث الآخر: إذا رفعت الحدود إلى الحاكم فلعن الله الشافع والمشفع فيه. ليس هناك شفاعة، لكن قبل ذلك إذا حب يعفى عنه، لكن سرقة مثلا سرق منه وحب أن يعفو عنه قبل أن يصل الحاكم. أما إذا وصل الحاكم الشريف فلا بد من إقامة الحد. جاء في قصة صفوان الذي سرق إزار له أو مرت قيمة 3 دراهم، فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع يده، فقال المأخذ ما هي يا رسول عفوت عنه، فقال هل كان ذلك قبل أن تأتيني؟ إنه كان العفو قبل أن تصل إلي، لأن الرسول هو السلطان. هل كان ذلك قبل أن تأتيني؟ قبل أن تصل إلى الحاكم لا بأس. في الحديث الآخر: تعافوا الحدود فيما بينكم، فإذا وصلت الحدود إلى الحاكم فلعن الله الشافع والمشفع فيه. فإذا ارتكب ما يوجب الحد ورأى أهل الحي أو من رآه أن ينصح ويوعظ أو يوبخ ويعنف، أو أيضا كذلك أيضا يؤدبوا فيما بينهم في مكان معين، يؤدبونه بضربات أو جلدات فيما بينهم، ويكفي هذا ولا يرفع إلى الحاكم. رغم أن هذا كافي، وأنه كافي ولا في توبة يكفي هذا. وإذا رأى أن يقام أن يرفع إلى الحاكم يرفع إلى الحاكم، وليس هناك تعريف ولا كلام بعد ما يرفع إلى الحاكم، يقام على الحد إذا ثبت. بالبينة.
أحسن الله إليك. ويؤيد هذا نهيه صلى الله عليه وسلم عن سب الذي أقيم عليه حد الخمر، وقال: لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. وفي قوله: ثم إذا زنت، إلى آخره، دليل على أن الزاني إذا تكرر منه الزنا بعد إقامة الحد عليه تكرر عليه الحد. وأما إذا زنى مرارا من دون تخلل إقامة الحد لم يجب عليه إلا حد واحد.
نعم، هذا حد واحد. إذا تكرر الزنا مرة مرتين ثلاثة حد واحد. أما إذا زنى ثم جلد ثم زنى مرة ثانية يجلد ويكتب بها، مثل من كرر جماع في نهار رمضان صائم كرر جماع في يوم واحد ثلاث مرات أربع مرات حد واحد. لكن لو كفر فصل من الجماع ثم كفر أعتق سعد العبيد وأعتق في أول النهار ثم زنى في آخر النهار عليه كفارة ثانية. لكن إذا تكرر ولم يكفر كفارة واحدة. فكذلك الزاني إذا تكرر ولم يقم عليه الحد حد واحد، فإن قيم عليه الحد ثم زنى حد آخر. كذلك إذا جامع ثم كفر ثم جامع ورثه فكفارة ثانية. نعم، لأنها إذا لم يقم عليه الحد ستتداخل وتكون كفارة واحدة، وكذلك إذا تتداخل يكون حد واحد. نعم.
ويؤخذ من ظاهر قوله فليبعها أنه لا يقيم عليها الحد، قال المصنف في الفتح: الأرجح أنه يجلدها قبل البيع ثم يبيعها، والسكوت عنه للعلم بأن الحد لا يترك ولا يقوم البيع مقامه. المسألة الثالثة: ظاهر الأمر وجوب بيع السيد للأمة، وأن إمساك من تكررت منه الفاحشة محرم، وهذا قول داود وأصحابه. وذهب الجمهور إلى أنه مستحب لا واجب. وقال ابن بطال: حمل الفقهاء الأمر بالبيع على الحظ على مباعدة من تكرر منه الزنا، لئلا يظن بالسيد الرضا بذلك فيكون ديوتا، وقد ثبت الوعيد على من اتصف بالدياثة. وفيه دليل على أنه لا يجب فراق الزانية، لأن لفظ أمة أحدكم عام لمن يطأها مالكها ومن لا يطأها، ولم يجعل الشارع مجرد الزنا موجبا للفراق، إذ لو كان موجبا له لوجب فراقها في أول مرة، بل لم يوجبه إلا في الثالثة على القول بوجوب فراقها بالبيع، كما قاله داود وأتباعه. وهذا يعني الإيجاب
داود الظاهري. نعم، الظاهرية يرى الوجوب، ولكن الظاهرية معهم الآن، الدليل واضح معهم، لأن القاعدة الأصولية الأصل في أوامر الوجوب، لكن الجمهور يفرقون بين الأوامر. وإذا كان في المسائل، إذا كانت المسألة من الآداب فإنه يحمل على الإرشاد والندب، وإذا كانت المسألة في الأحكام يحمل على الوجوب، الجمهور هكذا. لكن والظاهرية لا يفرقون، أصل الأوامر الوجوب، وقول الظاهرية قول قوي. نعم،
أحسن الله إليك. وهذا الإجاب لا لمجرد الزنا بل لتكرره، لئلا يظن بالسيد الرضا بذلك فيتصف بالصفة القبيحة. ويجري هذا الحكم في الزوجة أنه لا يجب طلاقها وفراقها لأجل الزنا، بل إن تكرر منها وجب لما عرفت. قالوا: وإنما أمر ببيعها في الثالثة لما ذكرنا قريبا، ولما في ذلك من الوسيلة إلى تكثير أولاد الزنا. قال: وحمله بعضهم على الوجوب ولا سلف له من الأمة فلا نشتغل به. وقد ثبت النهي عن إضاعة المال، فكيف يجب بيع ماله؟ قيمة خطيرة بالحقير. انتهى. قلت: ولا يخفى أن الظاهر مع من قال بالوجوب.
كيف هذا؟ معارضة للنص. الرسول يبيعها ويقول هذا في تضييع المال. نعم.
ولم يأتي القائل بالاستحباب بدليل على عدم الإيجاب.
ما عنده دليل يقول هذا من باب الأدب، باب الأدب والإرشاد. نعم.
وقد ثبت النهي عن إضاعة المال. قلنا: وثبت هنا مخصص لذلك. نعم. النهي وهو هذا الأمر.
ليس في إضاعة، هذا بيع معاوضة. نعم.
قلنا: وثبت هنا مخصص لذلك النهي وهو هذا الأمر، وقد وقع الإجماع على جواز بيع الشيء الثمين بالشيء الحقير، إذا كان البائع عالما به، وكذا إذا كان جاهلا عند الجمهور. وقوله ولما في ذلك من الوسيلة إلى تكثير أولاد الزنا، فقال ليس في الأمر ببيعها قطع لذلك، إذ لا ينقطع إلا بتركها، وليس في بيعها ما يصيرها تاركة له. وقد قيل في وجه الحكم في الأمر ببيعها مع أنه ليس من موانع الزنا أنه جواز أن يستغني عند المشتري، وتعلم بأن إخراجها من ملك السيد الأول بسبب الزنا فتتركه خشية من تنقلها عند المالك، أو لأنه قد يعفها بالتسري بها أو بتزويجها. المسألة الرابعة، هل يجب على البائع أن يعرف المشتري بسبب بيعها لئلا يدخل تحت قوله من غشنا فليس منا؟ فإن الزنا عيب، ولذا أمر بالحط من القيمة، يحتمل أنه لا يجب عليه ذلك لأن الشارع قد أمره ببيعها ولم يأمره ببيان عيبها. ثم هذا العيب ليس معلوما ثبوته في الاستقبال، فقد يتوب الفاجر ويفجر البار، وكونه قد وقع منها وأقيم عليها الحد قد صيره كغير الواقع،
لأن يعني الحد طهارة كما في حديث عبادة أصيب بذلك لما ذكر البيعة، قال من أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصيب من ذلك شيئا فستر الله فهو إلى الله، إن شاء الله إن شاء عذبه وإن شاء فعل.
ولهذا نهى عن التعنيف لها، وبيان عيبها قد يكون من التعنيف، وأما أنه يندب له ذكر السبب بيعها فلعله يندب ويدخل تحت عموم المناصحة. المسألة الخامسة، في إطلاق الحديث دليل على إقامة الحد على الأمة مطلقا سواء قد أحصنت أو لا، وفي قوله فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، دليل على شرطية الإحصان، ولكن يحتمل أنه شرط للتنصيف في جلد المحصنة من الإماء، وأن عليها نصف الجلد لا نصف الرجم، إذ لا ينتصف، فيكون فائدة التقييد في الآية
إذا ينتصف أو إذا تنصف.
أحسن الله إليك، قال وأن عليها نصف الجلد لا نصف الرجم إذ لا يتنصف،
الرجم ما يتنصف، الجلد هو اللي يتنصف. نعم،
فيكون فائدة التقييد في الآية. وصرح بتفصيل الإطلاق قول علي في خطبته يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن منهم ومن لم يحصن.
وصرح إيش؟
وصرح بتفصيل الإطلاق.
نعم،
قول علي في خطبته يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن منهم ومن لم يحصن، رواه ابن عيينة ويحيى بن سعيد عن ابن شهاب كما قال مالك، وهذا مذهب الجمهور، وذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا يحد من العبيد إلا من أحصن، وهو مذهب ابن عباس، ولكنه يؤيد كلام الجمهور إطلاق الحديث الآتي. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا الحد على ما ملكت أيمانكم، رواه أبو داود وهو في مسلم موقوف على علي، وأخرجه البيهقي مرفوعا، وقد غفل الحاكم فظن أنه لم يذكره أحد الشيخين واستدركه عليهما. قلت يمكن أنه استدركه لكون مسلم لم يرفعه، وقد ثبت عند الحاكم رفعه، والحديث دل على ما دل عليه الحديث الأول من إقامة الملاك الحد على المماليك، إلا أن هذا يعم ذكورهم وإناثهم فهو أعم من الأول، ودل على إقامة الحد عليه مطلقا محصن أم لا. قال والحديث دل على ما دل عليه الحديث الأول من إقامة الملاك الحد على المماليك،
هذين الخطاب أقيموا الحدود على مماليك أيمانكم، خطاب للسياد. نعم،
إلا أن هذا يعم ذكورهم وإناثهم فهو أعم من الأول، ودل على إقامة الحد عليهم مطلقا أحصنوا أم لا، وعلى أن إقامته إلى المالك ذكرا كان أو أنثى. واختلف في الأمة المزوجة، فالجمهور يقولون إن حدها إلى سيدها، وقال مالك حدها إلى الإمام، إلا أن يكون زوجها عبدا لمالكها فأمرها إلى السيد، وظاهره أنه لا يشترط في السيد شرط صلاحية ولا غيرها. قال ابن حزم يقيمه السيد، إلا أن يكون كافرا، قال لأنهم لا يقرون إلا للصغار، وفي تسليطه على إقامة الحد على مماليكه منافاة لذلك. ثم ظاهر الحديث أن إلى السيد إقامة حد السرقة والشرب، وقد خالف في ذلك جماعة بلا دليل ناهض. وقد أخرج عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر قطع يد غلام له سرق، وجلد عبدا له زنا من غير أن يرفعهما إلى الوالي. وأخرج مالك في الموطأ بسنده أن عبدا لبني عبد الله بن أبي بكر سرق واعترف بالسرقة، فأمرت عائشة به فقطعت يده.
أن إيش؟
أن عبدا لبني عبد الله بن أبي بكر
نعم.
سرق واعترف بالسرقة فأمرت عائشة به فقطعت يده. وأخرج الشافعي وعبد الرزاق بسندهما إلى الحسين بن محمد بن علي أن فاطمة بنت رسول الله حدت جارية لها زنت. ورواه ابن وهب عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تجلد وليدتها 50 إذا زنت. وذهبت الهادوية إلى أنه لا يقيم عليه الحد إلا الإمام، إلا أن لا يوجد إمام أقامه السيد. وذهبت الحنفية إلى أنه لا يقيم عليه الحد مطلقا إلا الإمام أو من أذن له. وقد استدل الطحاوي بما أخرجه من طريق مسلم ابن يسار قال كان أبو عبد الله رجل من الصحابة يقول الزكاة والحدود والفيء والجمعة إلى السلطان. قال الطحاوي ولا نعلم أحدا مخالفا من الصحابة. وقد تعقبه ابن حزم فقال بل خالفه 12 نفسا. وقد سمعت ما روي عن الصحابة، وكفى به ردا على الطحاوي. ومن ذلك ما أخرجه البيهقي عن عمرو بن مرة، وفيه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال أدركت بقايا الأنصار وهم يضربون الوليدة من ولائدهم في مجالسهم إذا زنت. قال الشافعي كان ابن مسعود يأمر به وأبو برزة يحد وليدته. انتهى.
صلى
الله عليك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد غفر الله لك. فيقول أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى في سننه باب أينادى فيها بالصلاة. حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا الوليد قال حدثنا عبد الرحمن ابن نمر أنه سأل الزهري فقال الزهري أخبرني عروة عن عائشة قال كسفت الشمس فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فنادى أن الصلاة جامعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. أما قال مولانا رحمه الله باب ينادى فيها بالصلاة. عندك همزة أي ينادى النصحة ما فيها همزة. باب ينادى فيها بالصلاة، لأن الحديث صريح في النداء. باب ينادى فيها بالصلاة. ذكر المؤلف حديث عائشة قالت كسفت الشمس فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فنادى أن الصلاة جامعة. وهذا الحديث أخرجه مسلم مطولا، وأخرجه الشيخان البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالنداء في صلاة الكسوف فنادى أن الصلاة جامعة. في رواية أخرى فبعث مناديا ينادي بهذه الجملة الصلاة جامعة. قال ابن همام ليجتمعوا إلا ما يكونوا اجتمعوا. الصلاة جامعة الصلاة مبتدأ وجامعة خبر، أي الصلاة جامعة أي الصلاة تجمع الناس. ويجوز أن يكون التقدير الصلاة ذات جماعة أي تصلى جماعة لا منفردا كالسنن الرواتب. فنادى أن الصلاة جامعة. وذكر حافظ الفتح أن الصلاة جامعة فتح همزة أن الصلاة جامعة فتكون أن مفسرة أن الصلاة جامعة تكون أن مفسرة. وروي بتشديد النون أن الصلاة تكون أن الصلاة اسمها والخبر محل تقديره إن الصلاة ذات جماعة حاضرة، وروي جامعة على أنه خبر، وهذا الحديث دليل على مشروعية النداء لصلاة الجمعة، هذه صلاة الكسوف، أنه مشروعية النداء لصلاة الكسوف، وقد اتفقوا على أنه لا يؤذن لها ولا يقام، وإنما ينادى نداء، لا يؤذن لصلاة الكسوف ولا يقام، وإنما ينادى الصلاة الجامعة، ينادي المؤذن أو غيره، يكرر بقدر ما يبلغ الناس، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. أما صلاة الاستسقاء فليس لها نداء ولا أذان، وكذلك صلاة العيد ليس لها نداء، فلا يقول صلوا العيد ولا يقول صلاة العيد ثابكم الله، كل هذا غير مشروع، وإنما يأتي الإمام ويتقدم، فإذا رأى الناس قاموا وصلى بهم ثم يخطب في الاستسقاء، والاستسقاء يجوز تقديم الخطبة قبل الصلاة ويجوز تأخيرها، جاء هذا وهذا، الاستسقاء أولا ثم يخطب، أو يخطب أولا ثم يصلي. نعم كما سبق.
باب الصدقة فيها.
لا لا ما في تحديد، حسب الحاجة.
باب الصدقة فيها. حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله عز وجل وكبروا وتصدقوا.
نعم، هذا الحديث حديث عائشة أخرجه الشيخان البخاري ومسلم والنسائي مطولا، وفيه أن النبي بيّن أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وأنهما لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، وذلك أن لو صادف خسوف الشمس على عهد النبي في اليوم الذي مات فيه إبراهيم ابن صغير للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعض الناس إن الشمس كسفت لموت إبراهيم، فالنبي خطب الناس وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله عز وجل وكبروا وتصدقوا، فادعوا الله عز وجل اعبدوه، يعني اعبدوه، وأفضل العبادات الصلاة، ففيه مشروعية الدعاء ومشروعية التكبير ومشروعية الصدقة عند الصلاة، عند صلاة الكسوف، عند حصول الكسوف، مشروع الصدقة والدعاء والتكبير، وسيأتي أيضا العتق أيضا. نعم كما في الحديث الذي بعده. نعم الباب الذي بعده. نعم قولوا وكبروا، يعني عظموا الرب سبحانه وتعالى، أو قولوا الله أكبر، وهذا الظاهر على ظاهر قول الله أكبر، تصدقوا يعني رحمة الفقراء والمساكين، وهذا خطاب للقادر الأغنياء القادر. نعم
صلى الله عليك. باب العتق فيها. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالعتاقة في صلاة الكسوف.
نعم هذا الحديث أخرجه البخاري، العتاقة فتح العين، وفي لفظ البخاري منطلق عن علي عن هشام: كنا نؤمر عند الكسوف بالعتاقة. وفيه الحديث مشروعية الاعتاق عند الكسوف، وأنه يشرع العتق إذا كان إنسان غني وله عنده عبيد أرقى، فإن يشرع له أن يعتق عند الكسوف بعض العتيق بعض العبيد، كما يشرع الصدقة، كما يشرع الدعاء، كما يشرع التكبير، وكما تشرع الصلاة، كل هذا يشرع عند الكسوف. أما الآن ما يوجد عبيد، لا يوجد عبيد، ووجود العبيد يدل على قوة المسلمين، وعدم وجودهم يدل على ضعفه، لأن الرق إنما نشأ سببه الكفر، وذلك أن الكفار يجاهدون إذا دعوا إلى الإسلام ولم يقبلوا فإنهم يقاتلون، وهذا شرعية الجهاد، يجاهدون ويكون قتال بين المسلمين والكفار، ثم بعد الحرب إذا أسر المسلمون الكفار صاروا أرقاء يباعون ويشترون النساء والأذقة وكذلك الرجال أيضا يخير لما فيه بين القتل وبين الأسر وبين السرقاق ويتوالدون هؤلاء الأذقاء يكون أولادهم أذقاء توالدون مثل عدد كبير والشارع حس على العتق كفارة اليمين فيها عتق كفارة الظهر فيها قسر كفارة العتق كفارة القتل فيها عتق وكذلك الحس على العتق المستحب تبررا كل هذه فهذا إنما يكون الرق الشرعي الرق الشرعي إنما يكون بسبب سببه الكفر أما ما يوجد يذكر الآن أنه يوجد في هناك بعض الرقة في الغالب أنه السرقات وأنه يسرقون ثم يباعون هذا ليس رق شرعي لكن يوجد رق شرعي يقال أنه يوجد رق شرعي في موريتانيا متناسل من القديم هذا كان سمع الشيخ عبد العزيز رحمه الله إذا أتى من عليه رقبة من عزق وهو قادر دفع ويدفع 10,000 ثم الشيخ رحمه الله كان له صلة ببعض القبائل هناك يبحث له عن الرقاء الذين تناسلوا شرعا ويعتق ويقال أنه يوجد الآن أنه من له معرفة هناك ولكنها على نطاق ضيق والغالب أن اللي يوجد في الأماكن اللي رقة أنه سرقات يسرقون ويباعون هذا ليس رق شرعي رق الشرعي هو ما يحصل التناسب بسبب سببه ولذلك يقول العلماء العتق نعمة أو الولاء نعمة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق نعم
باب من قال يركع ركعتين حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني قال حدثنا الحارث بن عمير البصري عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن النعمان بن بشير قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يصلي ركعتين ركعتين ويسأل عنها حتى انجلت
نعم حديث خرجه النسائي بن ماجه والحديث فيه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم جعل يصلي ركعتين ركعتين وأنه يكرر لكن الحديث ضعيف أو شال لأن في سند الحارث بن عمير البصري أبو عمير قال ابن حبان يروي عن الأثبات الأشياء الموضوعات فيه أن النبي جعل يصلي ركعتين ركعتين وأنه صلى مرة ركعتين ثم صلى ركعتين ويسأل يصلي ركعتين يسأل هل جلس الشمس فيقول لا ثم يصلي ركعتين فيقول هل جلس الشمس فيقول لا وجعل يصلي حتى انجلت لكن هذا الحديث أول شيء ضعيف سند الحارث بن عمير ثم أيضا هو شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة خالف رواه الثقات في الأحاديث الصحيحة من كون صلاة الكسوف ركعتين فقط وأنها في كل ركعة ركوع وأن الشمس انجلت الشمس انجلت وهو في الصلاة هكذا جاء في الأحاديث الصحيحة أما هذا الحديث الضعيف فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يكرر الصلاة وفي كل مرة يسأل هل انجلت فإذا قالوا لا صلى مرة أخرى ركعتين كرر وهذا مخالف للحديث الصحيحة الصحيحة وغيرهما أن الشمس انجلت وهو في الصلاة وليس فيه تكرار وإنما صلى ركعتين في كل ركعة ركوعان لا يقول بعد الصلاة ما تكلم في الصلاة صلي ركعتين ثم يسأل هل انجلت فيقول لا ثم يصلي ركعتين أخرى وهكذا يكرر ما هو في الصلاة يتكلم لكن بعضهم تأول على أنه يشير يقول باب من قال يركع ركعتين باب من قال من الأئمة كأبي حنيفة وصاحبيه قالوا صلاة الكسوف ركعتان أن يركع في ركوعين في كل ركعة ركوع واحد كسائر الصلوات لكن تقدمت الحديث الصحيح أنها ركعتان في كل ركعة ركوعان قالوا فجعل يصلي ركعتين ركعتين تأولها الحافظ فتح قال الحافظ إن كان هذا الحديث محفوظا احتمل أن يكون معنى قوله ركعتين أي ركوعين وقد وقع التعبير بالركوع عن الركعة في حديث الحسن البصري عند الشافعي قال خسف القمر وابن عباس الأمير على البصرة فجعل يصلي بين ركعتين في كل ركعة ركعتين ويسأل عنها. قال الحافظ احتمل أن يكون السؤال بالإشارة فلا يلزم التكرار، ولكن على كل حال التأويل هذا لو صح، لكن الحديث غير صحيح، الحديث غير صحيح ومخالف للأحاديث الصحيحة، وأيضا مخالف للأحاديث الصحيحة في قوله إنه إن الشمس ما انجلت إلا بعد الصلاة، والأحاديث الصحيحة دليل على أن انجلت هو في الصلاة. لا يقول يسأل عنها، فهذا ما هو قال ينظره، يسأل الناس، يسأل الناس إذا صلى ركعتين، يسأل الناس هل انجلت، إذا قالوا لا قام صلى ركعتين. قال ويسأل عنها في الحديث جعل يصلي ركعتين ركعتين ويسأل هنا حتى انجلت، لكن تو الحافظ هنا ليس بظاهر، صلى ركعتين 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 ركعتين، والركعتين يعني بكل ركعة ركوعين. ثم أيضا لا حاجة إلى توجيه الحديث، والحديث ضعيف، الحديث ضعيف ما صح، مخالف الحديث الصحيح. نعم
السلام عليكم. حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن أبيه عن
قول بعضهم قال الطيبي قال ويسأل الله ويسأل عنها حتى انجلت، يقول ويسأل الله بالدعاء أن يكشف عنها أو يسأل الناس عن انجلائها، كلما صلى ركعتين يسأل هل انجلت، فالمراد بتكرر ركعتين المرات. على كل حال الحديث لا صفة لا حاجة إلى تأويله توجيهه هو ضعيف. نعم
أفضل الله عنك. حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكد يركع ثم ركع، فلم يكد يرفع ثم رفع، فلم يكد يسجد ثم سجد، فلم يكد يرفع ثم رفع، فلم يكد يسجد ثم سجد، فلم يكد يرفع ثم رفع، وفعل في الركعة الأخرى مثل ذلك، ثم نفخ في آخر سجوده فقال أف أف، ثم قال ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون. ففرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته وقد أمحصت الشمس. وساق الحديث.
نعم هذا الحديث وحديث عبد الله بن عمرو فيه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكد يركع ثم ركع يعني من طول القيام، ثم رفع فلم يكد يسجد يعني من طول الركوع، ثم سجد فلم يكن يرفع من طول الرفع، وفعل في الركعة الثانية مثل ذلك، وقال ثم قال أف أف. التأسيس هنا هل هو كلام؟ استدل به بعضهم أنه ليس بكلام، تأفف وتلحلح ليس بكلام، وهذا التأسيس كما قال لما رأى النار. وفيه أنه قال وقد انجلت الشمس، أنه وقد أمحصت الشمس يعني انجلت، وهذا أيضا وهذا موافق للحديث الصحيح في أن انجلت الشمس قبل أن يسلم النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الأول في أنها ما انجلت إلا بعد السلام بعدما كرر الصلاة، فهذا الحديث ضعيف أيضا لأن عطاء السائب قد اختلط بآخرة، وحماد ممن روى عنه بعد الاختلاط، محمد بن روى عنه بعد الاختلاط، فيكون الحديث ضعيف لأن فيه في قوله لم يكد يرفع لم يكد حتى يركع ثم ركع، فلم يكد يرفع ثم رفع، فيه أنه ما صلى إلى ركعتين في كل ركعة ركوع واحد، وهذا مخالف للحديث الصحيحة التي فيها أنه في كل ركعة ركوعان. وفي صحيح مسلم كما سبق أنواع، وأن في كل جاء أيضا نوع آخر في كل ركعة ثلاث ركوعات، في كل ركعة أربع ركوعات، في كل ركعة خمس ركوعات، هذا ما فيه إلا أنه ركع ركوعا واحدا، ركع ركعتين في كل ركعة، وهذا حجة أبي حنيفة القائل بأن صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوع واحد، لكن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف بسند عطاء بن السائب وقد اختلط، وحماد بن روعة بعد الاختلاط. في العمدة على الأحاديث الصحيحة في أن صلاة الكسوف ركعتا في كل ركعة ركوعان، والحديث أخرجه الترمذي والنسائي. قولوا أمحصت الشمس يعني انجلت، تواصل المحص الخلوص. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن حيان بن عمير عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال بينما أنا أترمى بأسهم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كسفت الشمس فنبذتهن وقلت لأنظرن ما أحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم كسوف الشمس اليوم، وقلت لأنظرن ما أحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم كسوف الشمس اليوم، فانتهيت إليه وهو رافع يديه يسبح ويحمد ويهلل ويدعو حتى حسر عن الشمس فقرأ بسورتين وركع ركعتين.
نعم. هذا الحديث خرجه مسلم والنسائي. قال عبد الرحمن سواء بينما أترمى يعني أطرح من القوس بأسهم يعني السهام في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، امتثالا لقوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، يترمى حتى يتمرن ويتدرب على الرمي ليكون ذلك عونا على الجهاد في سبيل الله. قال تعالى ألا إن القوة أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، في الحديث ألا إن القوة الرمي. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة بالرمي، قال من تعلم الرمي فترك فليس منا. قول فنبذتهن يعني طرحت الأسهم، اللي يريد أن ينظر ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا لما كسر الشمس حتى حسر يعني يزيل الكسوف. في قوله فقرأ بسورتين وركع ركعتين، في لفظ مسلم بينما أنا أرمي بأسهم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انكسفت الشمس فنبذتهن وقلت لأنظر ما يحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم انكسافة الشمس. قال فانتهيت إليه وهو رافع عن يديه يدعو ويكبر ويحمد ويهلل. وهنا قال يدعو يعني يسبح ويحمد ويهلل ويدعو، في مشروعية الدعاء والحمد والتهليل ومشروعية الصلاة كما سمع. والحديث يضم بعضها لبعض، بعض الحديث يخل منها الصلاة، بعضها يخل منها الدعاء، بعضها يخل منها الصدقة، بعضها يخل منها العشق، كل هذا مشروع في صلاة الكسوف، الصلاة والدعاء والتكبير والصدقة والعتق. وقوله هو رافع يديه يدل على مشروعية رفع اليدين في الدعاء، وأنه من أسباب الإجابة إلا في المواضع التي وجد سببها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم رفع يديه.
باب الصلاة عند الظلمة ونحوها. حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة بن أبي روال قال حدثنا حرمي بن عمارة عن عبيد الله بن النضر قال حدثني أبي قال كانت ظلمة على عهد أنس بن مالك رضي الله عنه قال فأتيت أنسا فقلت يا أبا حمزة هل كان يصيبكم مثل هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال معاذ الله، إن كانت الريح لتشتد فنبادر المسجد مخافة القيامة.
مخافة القيامة، مخافة القيامة. نعم. هذه الترجمة من باب الصلاة عند الظلمة ونحوها، فهل يصلى عند الظلمة أو لا يصلى؟ ذكر في الحديث أنس قوله حرمي بن عمر، حرمي بالحاء المهملة والراء، ذكر فيه حديث أنس وقال إن كانت الريح تشتد فنبادر المسجد مخافة القيامة. والحديث لا بأس بسنده، وإن كان ذكر المنذري أن قال حكى البخاري في التاريخ أن فيه اضطرابا، ويدل على مشروعية السجود عند الخوف ورؤية ما يخاف منه، كما يسجد للشكر عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمة، كما الإنسان يسجد للشكر إذا حصلت له نعمة عامة وخاصة. النعمة العامة مثل بشر بانتصار المسلمين أو بانتصار الجيش المسلمين يسجد الشكر، أو خاصة كما لو بشر بولد، وكذلك اندفاع نقمة إذا دفعت نقمة عامة أو خاصة للمسلمين، دفعت عنهم نقمة كانت حاط بهم أمور ثم انجلت، فإنه يسير الشكر. كذلك أيضا هذا الحديث دل على مشروعية السجود عند الظلمة. وقوله يا أبا حمزة، أبا حمزة كنية أنس، هل كان يصيبكم مثل هذا على هذه الصورة؟ قال معاذ الله، إن كانت الريح لتشتد فنبادر المسجد مخافة القيامة. ومخافة القيامة، وفي الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس هو الصحيح، فخرج النبي فزعا يجر رداءه يخشى أن تكون الساعة. وهذا قبل أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن يعلم الله نبيه بأشراط الساعة، وأن الساعة لا تقوم حتى تظهر أشراطها. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أمته بذلك، فعلموا أنها لا تقوم إلا بعد أشراطها. هذا كان أولا قبل أن يعلمه الله بأنها لا تقوم إلا بعد أشراطها، ثم بعد ذلك علمه الله، علم أنها لا تقوم إلا بعد الأشراط. أشراط الساعة ما جاءت، خروج الدجال، خروج المهدي والدجال، طلوع الشمس من مغربها، والدخان، ويأجوج ومأجوج، فالساعة لا تقوم إلا بعد خروج أشراط الساعة الكبار.
باب السجود عند الآيات. حدثنا محمد بن عثمان بن أبي صفوان الثقفي قال حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا سلم بن جعفر عن الحكم بن أبان عن عكرمة قال قيل لابن عباس رضي الله عنه ماتت فلانة بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فخر ساجدا فقيل له تسجد هذه الساعة، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم آية فاسجدوا، وأي آية أعظم من ذهاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم.
الحديث أخرجه الترمذي، وقال هذا حديث حسن غريب. وقولوا ماتت فلانة، قيل صفية وقيل حفصة بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ماتت فلانة بعض أزواج النبي بدل فلانة، هذا البعض هي قيل صفية وغيره. فخر ابن عباس ساجدا يعني حاسيا بالسجود، فقيل له تسجد هذه الساعة، تسجد على حذف حرف الاستفهام تقدير وتقدير، أتسجد هذه الساعة أي في الساعة التي وصل إليك خبر موتها؟ فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم آية فاسجدوا، يعني إذا رأيتم علامة مخوفة. ثم قال وأي آية أعظم من ذهاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وجه بعضهم قال إن المراد هي العلامات المنذرة بنزول البلاء والمحن التي يخوف الله بعباده، ووفاة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الآيات، لأنهن ظلمن إلى شرف الزوجية شرف الصحبة. فقال صلى الله عليه وسلم أنا أمنة أصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأهل الأرض، فهن أحق بهذا المعنى من غيرهم. فكانت وفاتهن سالبة للأمنة. إذا رأيتم آية فاسجدوا، وهذا مطلق، إذا رأيتم آية فاسجدوا مطلق، قد يراد بالآية خسوف الشمس والقمر، ويحتمل أن يعني كل المراد فإذا رأيت فاسجدوا، يحتمل المراد صلوا صلاة الكسوف، ويحتمل أن يكون المراد بالسجود الصلاة، ويحتمل غير الكسوف أيضا، من آية من الزلزلة والريح والظلمة، فيكون المراد بالسجود سجدة للخوف كالسجدة للشكر. لكن الحديث ضعيف، هذا الحديث في سند سلم بن جعفر متكلم فيه، فلا يصح عن ابن عباس السجود عند وفاة زوجة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من الآيات، ليس بالله لا. هذا الحديث ضعيف لا يعول عليه، وليس يعني موت أزواج النبي من الآيات التي يستدل لها، لأن الموت هذا معلوم لكل أحد. موت النبي صلى الله عليه وسلم أعظم ولا مسجد الصحابة لموته. هذا الحديث ضعيف لا يعول عليه، لكن لو صح معنى إذا رأيتم آية فاسجدوا يعني يحتمل المراد لو صح الكسوف، فاسجدوا يعني صلوا صلاة الكسوف، أو اسجدوا يعني إذا رأيتم آية فاسجدوا كما يسجد عند الظلمة. وهل يصلى للآيات؟ هذه المسألة خلاف بين العلماء، من العلماء قال يسجد عند كل آية، عند الزلازل وعند الفيضانات وعند الأعاصير، وذهب الحنابلة إلى أن هذا خاص بالكسوف والزلزلة، ولهذا قالوا إذا حصل آية غير الزلزلة لم يصلى لها. روي عن علي أنه صلى للزلزلة، الحنابلة يرون أنه لا يصلى للكسوف أو الزلزلة فقط، ولهذا قالوا إذا وجد آية غير الزلزلة لا يصلى لها. وقد يكون حجة من قال بأنه صلى عنها هذا الحديث، لكن الحديث ضعيف، إذا رأيتم آية فاسجدوا، الحديث فيه ضعف. نعم.
تفيع أبواب صلاة السفر.
بركة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى صلى الله عليه، الموضع السابع من معرفة نفس المسؤول وهو الصراط المستقيم، ولا تكون الطريق صراطا حتى تتضمن خمسة أمور.
يعني الطريق يسمى الصراط ولا يسمى الصراط، لا يسمى الصراط إلا يوجد في الأمور الخمسة، وإلا يسمى طريق ولا يسمى الصراط. يعني الطريق قد يسمى الصراط وقد لا يسمى الصراط. متى يسمى الصراط؟ إذا وجدت هذه الأمور الخمسة، وإن لم توجد سمى الطريق ولا يسمى الصراط. نعم.
الاستقامة
هذا واحد،
والإيصال إلى المقصود
إذا كان مستقيم ويوصل إلى المقصود. نعم.
والقرب
وكذلك يكون قريب ويكون بعيد،
وسعته للمارين عليه،
سعة المارين عليه. نعم.
وتعينه طريقا للمقصود،
تعينه طريق يعني دون غيره، ما يقوم غيره مقامه. إذا وجدت الخلف سمي الصراط، وإلا اشكل واحد منها سمي طريق ولا يسمى صراط. نعم.
ولا يخفى تضمن الصراط المستقيم لهذه الأمور الخمسة.
نعم، الصراط المستقيم الذي شرع الله السلوك فيه، هذه الأمور الخمسة متحققة فيه. نعم.
فوصفه بالاستقامة يتضمن قربه. نعم. لأن الخط المستقيم هو أقرب خط فاصل بين نقطتين. نعم. وكلما تعوج طال وبعد. واستقامته تتضمن إيصاله إلى المقصود، ونصبه لجميع من يمر عليه يستلزم سعته، وإضافته إلى المنعم عليهم، وصفه بمخالفة صراط أهل الغضب والضلال يستلزم تعينه طريقا.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
والصراط تارة يضاف إلى الله إذ هو الذي شرعه ونصبه، كقوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما،
لأنه الذي شرعه.
والصراط تارة يضاف إلى الله إذ هو الذي شرعه ونصبه.
نعم.
كقوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما. نعم. وقوله وإنك لعلى هدى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله. وتارة يضاف إلى العباد كما في الفاتحة لكونهم أهل سلوكه، وهو المنسوب لهم،
صراط الذين أنعمت عليهم أضيف إليهم لأنهم هم الذين سلكوه لما من الله عليهم بالاستقامة. نعم. وتارة يضاف إلى العباد،
صلى عليك، وتارة يضاف، والصراط تارة يضاف إلى الله إذ هو الذي شرعه ونصبه، كقوله تعالى وأن هذا صراط مستقيم، وقوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله. وتارة يضاف إلى العباد كما في الفاتحة لكونهم أهل سلوكه، وهو المنسوب لهم وهم المارون عليه. الموضع الثامن من ذكر المنعم عليهم وتمييزهم عن طائفتي الغضب والضلال، فقسم الناس بحسب معرفة الحق والعمل به إلى هذه الأقسام الثلاثة، لأن العبد إما أن يكون
منعم عليهم ومغضوب عليهم وضالون، فمن الثلاثة أقسام. منعم عليهم هم الذين من الله عليهم بالعلم والعمل، علموا ثم عملوا. ومغضوب عليهم وهم الذين يعلمون ولا يعملون، نعوذ بالله، وهم الغاوون، يقال غاوي هذا الذي يعلم ولا يعمل، وهم اليهود وأشباههم، اليهود ومن فسد من علماء هذه الأمة كان معهم يعلمون ولا يعملون. والطائفة الثالثة يعملون بلا علم، هم الضالون، يعملون على جهل وضلال، وهم النصارى، ومن فسد من عباد هذه الأمة فهو منهم. هذه أقسام الناس، فالمنعم عليهم الطائفة الأولى المنعم عليهم الذين يعلمون ويعملون من الله بالعلم والعمل، وهم أربع طبقات: الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون. والطائفة الثانية الذين يعلمون ولا يعملون، وهم اليهود ومن سلك سبيله. والطائفة الثالثة الضالون، وهم الذين يعملون بلا علم، تخبطوا في دين الضلالات، وهم النصارى وأشباههم، نسأل الله، وهم النصارى ومن سلك سبيلهم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
لأن العبد إما أن يكون عالما بالحق أو جاهلا به، والعالم بالحق إما أن يكون عاملا بموجبه أو مخالفا له، فهذه أقسام المكلفين.
لا إما أن يكون عالما بموجبه، بموجبه يعني الموجب المقصود، والموجب الثمرة، عالما بموجبه، الموجب الذي يوجبه الدليل العمل. نعم.
فهذه أقسام المكلفين لا يخرجون عنها البتة. فالعالم بالحق العابل به هو المنعم عليه، وهو الذي زكى نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح، وهو المفلح قد أفلح من زكاها. والعالم به المتبع هواه هو المغضوب عليه، والجاهل بالحق هو الضال، صلى الله عليه، والمغضوب عليه ضال عن هداية العمل، والضال مغضوب عليه لضلاله عن العلم الموجب للعمل، فكل منهما ضال مغضوب عليه، ولكن تارك العمل بالحق بعد معرفته به أولى بوصفه الغضب وأحق به. ومن هنا كان اليهود أحق به، وهو متغلظ في حقهم، كقوله تعالى في حقهم: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب. وقال الله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. والجاهل بالحق أحق باسم الضلال. ومن هنا وصفت النصارى به في قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فالأولى في سياق الخطاب مع اليهود، فالأولى في سياق الخطاب مع اليهود، والثانية في سياقه مع النصارى، وفي الترمذي وصحيح ابن حبان، والثانية في سياقه مع النصارى وفي الترمذي وصحيح ابن حبان من حديث علي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون.
الترمذي،
لا أفضل عليك
تخريج وش تتكلم عليه،
جزء من الحديث الطويل رواه الترمذي في كتاب التفسير، تفسير سورة الفاتحة، وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث سباك بن حرب، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي ورواه أحمد في المسند.
إيش هذا الحديث وعفي؟
قال حديث الترمذي وصحيح ابن حبان بحديث ابن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. ففي ذكر المنعم عليهم،
وهو هذا الشيخ محمد بن رحمه الله في تفسير الفاتحة قال: غير المغضوب عليهم وهم اليهود، ولا الضالين وهم النصارى. هذا التفسير يعيد الحديث، هذا يعيد هذا التفسير. ثم أيضا معروف عند السلف تفسير الآيات ببعض ما تدل عليه، ليس المراد خاص باليهود، لا، بل من شاركهم في عدم العلم بالعمل فهو مغضوب عليه، وكذلك النصارى. لكن هذا مثال، الشيخ محمد لما فسر قال: غير المغضوب عليهم وهم اليهود، ولا الضالين وهم النصارى، يعني أنهم يدخلون دخول أوليا، وليس المراد أنه خاص بهم. نعم.
ففي ذكر المنعم عليهم وهم من عرف الحق واتبعه، والمغضوب عليهم وهم من عرفه واتبع هواه، والضالين وهم من جهله ما يستلزم ثبوت الرسالة والنبوة.
يعني هذا التقسيم يدل على ثبوت الرسالة والنبوة. ليه هذا التقسيم من أين حصل؟ ما حصل إلا من عمل بالنبوة والرسالة منعم عليه، ومن ترك العمل بالنبوة والرسالة مع علمه فهو مغضوب عليه، ومن لم من جهل ما جاء جاءت النبوة والرسالة فهو ضال. هذا وجه دلالة هذا التقسيم على إثبات النبوة والرسالة. نعم
صلى الله عليك. لأن القسام الناس إلى ذلك هو الواقع المشهود، وهذه القسمة إنما أوجبها ثبوت الرسالة. وأضاف النعمة إليه وحدث فاعل الغضب لوجوه.
وأضاف النعمة إليه
وحدث فاعل الغضب لوجوه.
نعم، وقال صراط الذين أنعمت عليهم، أضاف النعمة إلى الله غير المغضوب عليهم، ما أضاف الغضب إلى الله، ما قال الذين غضب الله عليهم، قال مغضوب عليهم. وكذلك الضالين، ما قال الذين أضلهم الله، قال الضالين. المؤلف يبين الحكمة في هذا، شو الفرق بين المنعم عليهم أضاف النعمة إلى الله، والمغضوب عليهم الضالين لم يضف الغضب إليه ولا يضف الضلال إليه، وإنما المغضوب المغضوب عليهم في صيغة بما لم يسمى. فسيبين الحكمة هذا يعني. نعم
صلى الله عليك. وأضاف النعمة إليه وحدث فاعل الغضب لوجوه منها، أن النعمة هي الخير والفضل، والغضب من باب الانتقام والعدل، والرحمة تغلب الغضب، فأضاف إلى نفسه أكمل الأمرين وأسبقهما وأقواهما. وهذه طريقة القرآن في إسناد الخيرات والنعم إليه وحذف الفاعل في مقابلتهما، كقول مؤمني الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ومنه قول الخضر في شأن الجدار واليتيمين، فأراد ربك أن يبلغ شدهما ويستخرج كنزهما. وقال في خرقة السفينة، فأردت أن أعيبها. ثم قال بعد ذلك وما فعلته عن أمري.
فقال في خرقه السفينة،
قال في خرق السفينة،
خرقه بدونها،
فأردت أن أعيبها. ثم قال بعد ذلك وما فعلته عن أمري. وتأمل قوله تعالى، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وقوله حرمت عليكم البيتة والدم ولحم الخنزير، وقوله حرمت عليكم أمهاتكم. ثم قال وأحل لكم ما وراء ذلكم. وفي تخصيصه لأهل الصراط المستقيم بالنعمة ما دل على أن النعمة المطلقة هي الموجبة للفلاح الدائم، وأما مطلق النعمة فعلى المؤمن والكافر، فكل الخلق في نعمه. وهذا
وفي تخصيصه
لأهل الصراط المستقيم بالنعمة ما دل على أن النعمة المطلقة هي الموجبة للفلاح الدائم، وأما مطلق النعمة فعلى المؤمن والكافر، فكل الخلق في نعمه.
نعمة مطلقة
نعم
في نعمة مطلقة وفي مطلق نعمة، مثل هداية مطلقة. هنا النعمة المطلقة يعني الكاملة، هذه للمؤمنين الذي خصهم الله ومن عليهم بالنعمة. وأما مطلق النعمة فهذه عامة، مطلق النعمة عامة للمؤمن والكافر، من نعمته سبحانه على الكافر أنه خلقه وأوجده وأنعم عليه وأعطاه المال والصحة والولد، هذه من مطلق النعمة. أما النعمة المطلقة الكاملة والهداية خاصة بالمؤمن. نعم.
وأما مطلق النعمة فعلى المؤمن والكافر، فكل الخلق في نعمه. وهذا فصل النزاع في مسألة هل لله على الكافر من نعمة أم لا.
والجواب أن يقال له مطلق النعمة وليس له النعمة المطلقة، والمؤمن له النعمة المطلقة. هل الكافر هل له نعمة؟ نعم نعم نعمة مطلق نعمة، وله أيضا مطلق الرحمة والرحمة. لولا نعمة الله ولولا رحمته لما بقي ينعم الله عليه ويعطيه المال والولد والصحة وهو يبارزه بالعظائم والشرك، ومع ذلك أبقاه ولم أعجله بالعقوبة من حلمه سبحانه وتعالى ومن نعمته ومن رحمته أن أبقاه. نعم.
فالنعمة المطلقة لأهل الإيمان، ومطلق النعمة تكون للمؤمن والكافر.
نعم.
كما قال الله تعالى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. والنعمة من جنس الإحسان، بل هي الإحسان، والرب تعالى إحسانه على البر والفاجر والمؤمن والكافر. وأما الإحسان المطلق فللذين اتقوا والذين هم محسنون. الوجه الثاني أن الله سبحانه هو المنفرد بالنعم، وما بكم من نعمة فمن الله، فأضيف إليه ما هو منفرد به، وإن أضيف إلى غيره فلكونه طريقا ومجرا للنعمة. لا ومجرى صلى الله عليه، فلكونه طريقا ومجرى للنعمة. وأما الغضب على أعدائه فلا يختص به تعالى، بل ملائكته وأنبياؤه ورسله وأولياؤه يغضبون لغضبه، فكان في لفظة المغضوب عليهم بموافقة أوليائه له من الدلالة على تفرده بالإنعام. وأما الغضب صلى الله عليه، وأما الغضب على أعدائه فلا يختص به تعالى، بل ملائكته وأنبياؤه ورسله وأولياؤه
يغضبون
لغضبه.
وأما النعمة، النعمة خاصة بالله، نعم النعمة منه سبحانه لا يشارك أحد فيها، النعمة المطلقة خاصة بالله. وأما الغضب فالله تعالى يغضب على الكفار وعلى الفساق، والملائكة يغضبون والأنبياء يغضبون والصالحون يغضبون أيضا عليه، نعم.
فكان في لفظة المغضوب عليهم بموافقة أوليائه له من الدلالة على تفرده بالإنعام، وأن النعمة المطلقة منه وحده، وهو المتفرد بها ما ليس في لفظة المنعم عليهم. الوجه الثالث أن
تفرد ولا المنفرد،
وهو المنفرد،
نعم
وهو المنفرد بها،
نعم
ما ليس في لفظة المنعم عليهم،
نعم.
الوجه الثالث أن في حذف فاعل الغضب من الإشعار بإهانة المغضوب عليه وتحقيره وتصغيره شأنه ما ليس في ذكر فاعل النعمة من إكرام المنعم عليه والإشادة بذكره ورفع قدره ما ليس في حذفه. فإذا رأيت من قد أكرمه ملك وشرفه ورفع قدره قلت هذا الذي أكرمه السلطان وخلع عليه وأعطاه ما تمناه كان أبلغ في الثناء والتعظيم من قولك هذا الذي أكرم وخلع عليه وشرف وأعطي. وتأمل سرا بديعا في ذكر السبب والجزاء للطوائف الثلاثة بأوجز لفظ وأقصره.
وتأمل
سرا بديعا في ذكر السبب والجزاء للطوائف الثلاثة بأوجز لفظ وأقصره، فإن الإنعام عليهم يتضمن إنعامه بالهداية التي هي العلم النافع والعمل الصالح وهي الهدى ودين الحق، ويتضمن إكماله الإنعام بحسن الثواب والجزاء، فهذا تمام النعمة. ولفظ أنعمت عليهم يتضمن الأمرين، وذكر غضبه على المغضوب عليهم يتضمن أيضا أمرين: الجزاء بالغضب الذي موجبه غاية العذاب والهوان، والسبب الذي استحق به غضبه سبحانه.
ها الذي يتضمنه إيش؟
الذي أمرين: الجزاء بالغضب الذي موجبه غاية العذاب والهوان، والسبب الذي استحق به غضبه سبحانه. فإنه أرحم وأرأف من أن يغضب بلا جناية منهم ولا ضلال، فكان الغضب عليهم مستلزم لضلالهم، وذكر الضالين مستلزم لغضبه عليهم وعقابه لهم، فإن من ضل استحق العقوبة التي هي موجب ضلاله وغضب الله عليه، فاستلزم وصف كل.
فإن من ضل
وذكر الضالين مستلزم لغضبه عليهم وعقابه لهم، فإن من ضل استحق العقوبة التي هي موجب ضلاله وغضب الله عليه.
أو موجب ضلاله الثمرة، الموجب فتح الثمرة، موجب ضلاله يعني ثمرة الضلال العقوبة النتيجة.
فإن من ضل استحق العقوبة التي هي موجب ضلاله،
التي هي موجب
الذي هي موجب ضلاله وغضب الله عليه، فاستلزم وصف كل واحد من الطوائف الثلاثة للسبب والجزاء أبين استلزام.
فاستلزم
وصف كل واحد من الطوائف الثلاث للسبب والجزاء أبين استلزام، واقتضائه أكمل اقتضاء في غاية الإيجاز والبيان والفصاحة، مع ذكر الفاعل في أهل السعادة وحذفه في أهل الغضب.
مع ذكر
الفاعل في أهل السعادة
وهو الله نعمت عليه ذكره الفاعل هو نعمه، وعدم ذكرها في المغضوب عليهم والضالين، نعم،
وحذفه في أهل الغضب وإسناد الفعل إلى السبب في أهل الضلال. وتأمل المقابلة بين الهداية والنعمة والغضب والضلال، فذكر المغضوب عليهم والضالين في مقابل المهتدين المنعم عليهم، وهذا كثير في القرآن يقرن بين الضلال والشقاء وبين الهدى والفلاح.
وتأمل
المقابلة بين الهداية والنعمة والغضب والضلال، فذكر المغضوب عليهم والضالين في مقابلة المهتدين المنعم عليهم. وهذا كثير في القرآن يقرن بين الضلال والشقاء وبين الهدى والفلاح. فالثاني كقوله أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، وقوله أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والأول كقوله تعالى إن المجرمين في ضلال وسعر، وقوله
يقرن بين
صلى عليك، فذكر المغضوب عليهم والضالين في مقابلة المهتدين المنعم عليهم. وهذا كثير في القرآن يقرن بين الضلال والشقاء وبين الهدى والفلاح. فالثاني كقوله أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، وكقوله أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والأول كقوله تعالى إن المجرمين في ضلال وسعر، وكقوله ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وقد جمع سبحانه بين الأمور الأربعة في قوله فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فهذا الهدى والسعادة. ثم قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فذكر الضلال والشقاء، فالهدى والسعادة متلازمان والضلال والشقاء متلازمان. فصل في الصراط المستقيم.